الله تعالى رضي الله عنهما أن الله قال يا رسول الله النبي هذا كان بطني له وعاء وصدري له التقاء وحجري له سواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحه وأقعد الصبي بينهما فمال إلى أمه فقال الله نفسه فمال إلى أبيه فأخذه فخذه أبو داود والنسائي والصحابة الكافر وعن براء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه فتحمد من خالتها وقال خالد بن منزول الأم فخذه بخالد وأخذه رحمه من خليفة عليه فقال والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة وعن أبي براء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحد من خليفة بطعام فإن لم يجدك معه فلناوله لقمة أو لقمة خير مستفق عليه ولقم الانتقال فعن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم قادمه بطعام فإن لم يجدك معه فلناوله لقمة أو لقمة خير مستفق عليه ولقم الانتقال فعن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت امرأة في فترة سجنتها حتى ماتت دخلت النار فيها لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من سكات الأرض اتفقنا عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد فحدث ذات الحضانة وهي تولي والطفل الصغير روحه المجنون والمعتوه تحضنه وينظمه إليه ويصونه إليه ويلاحظ حاجاته ومصالحه وهنا يسوع القربة وطاعة الواجبة في الجملة وإنما خلاف من هو أحق بها فهي واجبة وحق يطفه نحوه ممن لا يقوم بمصالح نفسه وواجب على أمه وأبيه وقراباته أن يصونوه وأن يحضروه وأن يراعوا مصالحه حتى يستقل بنفسه هذا واجب في الجملة وأحق الناس بالحضانة وأولاهم بها في الجملة أمه ثم أبوه وبقية الغرابات من التفصيل العادي وكان مؤلف رحمه الله هنا ستة أحاديث فيما يتعلق بالحلال هذا الحديث عبد الله بن عمر في قصة المرأة التي قالت يا رسول الله إن لهذا كان بطن له رعان وفدي له شقان وحزين له حذان فإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني قال لهم فقال عنك أنت أحق به ما لم تنكحي هذا الحديث واضح في أن الأم أولى بالحضانة فالحضانة حضانة أولى بها يعني أولى بأن تولى الطفل وتعتني به لأنها أشق الناس عليه الجملة وأرحمه الله وأعناهم به هذا في الجملة فقد أمر عما قد يقع من الأمهات غير المشفقات لكن في جملة أن الأم هي أشفق الناس على الولد وأرحمهم له وأعلاهم بمصالحه هذا فضل من الله جل وعلا جعله في قلبه وقد ذكرت المبررات التي تجعلها أولى كان بطن له وعاء حملته مدة طويلة وهديه شقاء تسقيه من هديها وحجري له حذاء مسكن يستقر في حجرها وتعتنيه تحمله تنقله فجلس الطاعة في حجرها وإن كان فأولى به من أبيه الذي يذهب عنه ويتركه ولا يقوم بها من الأمور فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنت حق أقرها على ما قالت ألا أنت حق به ما لا تنكحي هذا يدل على أن الأمة هناك الطفل في الجملة وأحق به من أبيه لهذه الأسباب التي ذكرت ولغيرها مما هو معلوم من حملها له وشقتها في حمله وولادته وتربيته وغير ذلك ولما هو العلم من شفقتها عليه ونصر هذا وإحسانها إليه لكن متى تزوجت سقط حقها من ذلك وصار الأب أولى لأنها في الغالب قد تشغل عنه بالزوج قد تتعطل بعض المصالح. لكن يأتي بحديث البراء أن الزوج إذا رجع بالطفل ولم يمنع فإن المرأة تكون على حقها سواء كانت أما أو خالة أو غيرهما، فإنه ذكر هذه الخالة غيرها بقيس عليها. فذكر ابن القيم رحمه الله في هذا الآية أن الحديث حجة على كون المرأة المزوجة لها حق في الحضانة إذا رجع الزوج ولم يكن هناك مانع جهة أخرى. وذكر العلماء ابن القيم وغيره أن هذا كله يرعى فيه مصلحة الطفل، فكونها حق به أو كونه يغير هذا في جملة إذا كانت الحالة مستقيمة وليس هناك ما يمنع. أما إذا كان هناك مانع من بقائه في يد الأم أو الخالة أو التحريم من كون الأم تضره بكفرها أو فسقها كلها تربيه على الشر أو تهمله أو كون الأب لا يصلح بفسقه وفساده وكون يضر الطفل أو غير هذا من الأسباب التي تقتضي المصلحة ألا يكون في يد الأم أو الأب أو الخالة أو العم أو نحو ذلك، فلا بد من مراعاة مصلحة الطفل وأن يقر في يد من لا يصونه ولا يصلحه ولا يرى حقه. فإذا تقارب في ذلك فإذا هناك الميت الغارق فإذا الأم أحق ثم بعدها الأب ثم على التفصيل للجدات فلا يخلق فقهاء في هذا الباب. والحال في هذا تشبه المواريث تشبه الميراث، من كان حق بالميراث كان أولى بالطفل في جملة مع مراعاة مصلحته، فقد يكون البعيد أولى من القريب إذا كان القريب لا يصلح لجهالة الحضانة. ولكن في ذلة رجع النبي صلى الله عليه وسلم أن الأم أحق ما لم تزوجته، إذا تزوجته أبو أحق به ما لم يسقط حقه ويرضى بلقائه مع أمه. ودل الحديث الثاني على الرواية على التحريم، وأن الولد إذا كان يعقل ويفهم سبع سبع فأكثر كان قد تقدمها عليه في قلبي أبي هريرة صار يفرد ويمشي وينفع وهم يصغي فأكثر. فإنه يخير إذا كان صالحا للولاية، من اختار أمه وأخذها أخذته، وإن اختار أباه أخذه إذا كان صالحين. أما إذا كان الأم لا تصلح فلا حاجة للخلاف، أو كان الأب لا يصلح فلا حاجة للخلاف، لأن المقصود مراعاة مصلحة الطفل. وهكذا الحديث الثاني حديث راشد بن سنان في إسلام أبيه وعدم إسلام أمه، فإذا ظهره أنه خيره أيضا، ولكن أهل هذا الحديث جماعة من أهل العلم قالوا أنه لا يصلح الاحتجاج أن يضعف إسناده، ولأن الأم كافرة والطفل لا يقر بنت كافرة ولا بنت كافر، فمسلمهما أولى، لأن الكافر لا ولاية على المؤمن، الله سبحانه والمؤمن بعضهم أولى وبعض، فلا ولاية الكافر على مسلم، فلا بد من تنظيم مسلمين أو كافرين إذا تحاكم إلينا. فعلى هذا من الكافرة لا حق لها ضعف الحديث، ولما عرف من كون المسلم ليس للكافر عليه ولاية. والحديث الرابع حديث البراء في قصة بنت حمزة لما تبعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج من مكة عام رافقنا تبعته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحملها فاطمة أن تأخذها فاطمة، تبعته كان في عم وعم، فأمر بأخذها عليه الصلاة والسلام، وتنازع فيها جعفر بن أبي طالب أخو علي وزيد بن حارثة وعلي رضي الله عنه، فقال بها صلى الله عليه وسلم لخالتها وهي تحت جعفر، قال خالها منزلة الأم، قال لعلي أنت مني وأنا منك، قال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، فقال لزيد أنت أخي لا مولانا، فأرضاهم كلمات طيبة بأسلوب الحسن وأضع وحسن بها لخالتها لأن جعفر قد رضي بهذا وزوجها وطالب بها، وقال خالها منزلة الأم، فدل ذلك على أن الخالة لا حضانة ولا حق العبارة، هي لا يكون هناك من أقرب منها كالأم والجدة، الأم والجدة أقرب من الخالة، لكن عند وجود الأم عند فقد الأم ومن يقوم مقامها، وعند فقد الأب إن الأب مقدم على الخالة كما تقدم الحي الأول. ويخرج من هذا كما تقدم أن المزوجة لها حق في هذه الزوج وكانت أهلا لذلك ولم ينازعها من أولى منها. ثم يتأيد هذا أيضا ما يتقدم من مراعاة مصلحة الطفل، فإذا كانت مصلحة الطفل تقتضي أن يدفع إلى مزوجة قد رضيت ورضي زوجها فذلك أولى من غيرها. لمصلحته. وغالب هذه المسائل تتعلق بالاصول والقواعد، وعلى عقوبات عند النزاع يرجع بالقواعد والاصول، وانواع ما يتعلق بمصلحه الطفل وما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه، ولا يراعى قصه قرابه اذا اختل في هذا الامر. فالمهم في هذا المقام هو مراعاه مصلحته ورعايه حقه، سواء كان الذي يحضره اقرب او ابعد. الحديث الرابع الخامس حديث ابي هريره في الخادم، ما يتعلق بباب العظامه، لان الخادم يتولاه المخدوم السيد ونحوه، فهو تحت عوده يتصرف فاشبه الطفل واشبه المليون والمحدود، فله الحق بان يراعى. يا ايها الرسول صلى الله عليه وسلم، اذا اتى احدكم خادم بطعامه فان لم يسمع فليله نقطه او نقطتين. هذا فيه مراعاه نفس الخادم الذي يتولى الطعام، ولهذا الله بالاخر فانه قد تولى حره وعلاجه، فانه حره ودخانه، فان لم يجلس معه فليله نقطه او نقطتين. هذا اذا كان الطعام يختلف، اما اذا كان طعام السيد والمخدوم هو طعام الخادم، ما نفر شيء واحد، فليس هنا حاجه الى هذا الشيء. فانما قال بهذا اذا كان السيد يمتاز بشيء ويختص بشيء وقد عالجه الخادم، فقد تكون نفسه معلقه به، فينبغي ان يوقع منه شيء قلعا للنفس وردعا للتشوف الذي قد يتعلق بنفسه. ثم الافضل ان يكون طعامهما واحدا، هذا هو الافضل، كما في حديث ابي ذر الذي امره ان يطعمهم ما يطعم ويلبسهم ما يلبس، هذا هو الافضل والاكمل. ولكن لا يجب ان هذا في هذا فان من فيه ما فيه من نقطه ونقطتين، هذا يدل على ان يجب ان يتساويا. وهذا في حديث هذا يتقدم لمن يوب طعامه وكسوته، ولا يتكلم عن انما يطيق، هذا يدل على ان له طعامه المعتاد وكسوته المعروفه، هذا واجب ما يكسى به امثاله ويطعم به امثاله، هو واجب له. ولا يجب ان يكون سيده مثله في كل شيء، قد يختص السيد بشيء، لكن من الكمال ومن تمام المروءه ومن تمام كمال الاخلاق ان يكون الحال واحدا، ان يطعمه من طعامه ويسقيه من شرابه ويلبسه من لباسه، هذا من باب التواضع وكمال المروءه ومن كمال الاحسان، كما الحديث بالورق كما تقدم. وحديث السادس حديث ابن عمر بن هره قال دخلت النار بهره، قال امرأة النار في هرة الله حبستها، له أطعمتها سقطت بها حبستها، ولا تأكل تأكل فساش الأرض. هذا يدل على تحريم حبس الحيوان وظلمه، ولو كان غير مأكول كالهرة والكلب والحمار، فإما يطعمه وإما يطلقه، أما يحبسه ولا يطعمه ولا يسقيه فهذا ظلم لا يجوز. ولهذا دخلت هذه المرأة النار في هرة، والهرة معلوم أنها حيوان حقيق، ومع ذلك دخلت فيه النار لأنه ظلم والتعدي. فإذا كانت هرة تتعو فيها النار من ظلمتها وحبستها بغير حق، فكيف بظلم ما هو فوقها كالابل والبقر والغنم؟ فهذا ظلم بني آدم المعصومين والتعدي عليهم وحبسهم بغير حق يكون ظلمه أكبر وأعظم وأخطر. وهذا تنبيه على ما هو فوق ذلك، حبس بني آدم المعصومين وإيذائهم والتعدي عليهم فوق هذا بأضعاف مضاعفة. فالواجب على المؤمن ان يحذر الظلم كله، لا مع الحيوان ولا مع بني ادم، وان يتحرى الحق والعداله والانصاف في كل شيء. والله المستعان. نعم. كل جميع الحيوانات الا ما يقتل قتل فلا يقتل، لكن لا يعذبه. نعم. يقتل قتل، اذا قتلت واحد من قتله. نعم. نعم. هذا مثل ما تقدم لما كان الحيوان في بيوت قد يكون مثل هره واشباهه، وقد يتولى الانسان تربيته فاشبه ما يتولى من الاطفال والمعاتيه والمجانين. فالحيوان تكون في بيوت ويتولى الناس تربيتها من هره والطيور والظباء والارانب وغيرها، هذه تشبه الاطفال في من الطفل ضعيف العقل وهذا التفرغ، وهذه كذلك بهيمة لعل من هذه الحيل. نعم.
لكن الطفل عند المساحة.
نعم.
عند
المساحة. نعم.
أما إذا رضي
أحد إذا حضرت ترى ما يحتاج شيء، إنما هذا عند المساحة. نعم.
ولو كان أقل مثلا
نعم
ذكر الربيع الأقرب يعني تنازل للأبعاد
نعم نعم
الآن الكلام بكثير ما ورد قصيدة
لا هو شيء إلا أن الأم ذكروا سبع لأن السبع جملة ثم لو يعطيها سبع غالبا والثاني في محله هو أنها سبع سبع إلا ذكر أقل غالبا عنده كمال التصرف يعني ما عنده يعني قوة في التصرفات والاختيار
ما لكم من منزلة الأم في الميراث؟
لا ما لها ما تعرف منزلة الأم في الجهاد في البر والصيام حضانة وحسان ومخالفات من ذوي الأرحام إلا عند فقد أصحاب الفروض وأصحاب التعصيب على قول بعض أهل لم ترد على أمر واضح من فقد الفروض الأصل كما يتبقي ذوي الأرحام نعم
لكن إذا
تزوجت المرأة
بعد اليوم
السابع
لا
تستحق
هذه
يعني ولو قبل السابع
ولو
قبل السابع
أما بعد السابعة
بالغير ولو قبل
السابعة
ما أعرف هذا إلا مجرد يعني الاجتهاد والتحدي مجرد الاجتهاد نعم ما أعرف شيء نعم هذا محل اجتهاد هذا محل اجتهاد الا دل عليه نعم وكنت عند امها اذا كان اما جيده او لا جعلها عند الضره عند الذبيه قد تؤذيها وشيء اليها اما عند امها او لا الا اذا كانت امها لا تصلح نعم ولهذا ذهب جمع العلم الى انها تكون عند امها حتى تزوج على بعضها حتى تزوج او تزوج ولا الأرجح والأظهر إن أمها أولى بها تحية للذكر كما الحديث وأما البنت فهي ضعيفة وأمها أطف بها وأرحم بها وأعنى بمصالحها إلا إذا كان هناك شيء خرج عن العادة من فساد عقلها أو فساد دينها نعم
طلعنا الوالدين
تبرع
منها
هل تلزم منها
كل منهما
تبرع منها يلزم منها إذا كانت أهلا لذلك يكون وضع انفق البيت المال اذا كانت في حاجه فان لهم يعتبر الاب
انما
تكره عند الجنب الاجنبيه نعم ما راجعت حتى الان لكن يقرا جماعه من كثير من الطريق لكن ما فيصل لذلك انا راجعت نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى كتاب الجنايات عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث سيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين المخالف للجماعة متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال جان مقصر فيرجل ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يسلب أو يؤتى من الأرض رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء متفق عليه. وعن ثمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه رواه احمد والاربعه وحسن الترمذي ومن روايه الحسن البصري عن ثمره وقد اختلف في سماعه منه وفي روايه لابي داود والنسائي بزياده ومن خطا عبده خطيناه وصحح الحاكم هذه الزياده. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقال الوالد بالولد رواه احمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن داود والبيهقي وقال الترمذي انه مضطرب. وعن ابي بحيره رضي الله عنه
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد يقول المؤلف رحمه الله كتاب الجنايات جمع جنايه وهي العدوان على العرض على المال او البدن ويبقى يكون على العرض ايضا كما ياتي في القلب فالجنايه تكون على المال على البدن على العرض وجمعها لتعدد انواعها وهي العدوان على الغير قد يكون عمدا قد يكون خطا واحكامها متنوعه كتنوع صفاتها ومن كمال الشريعة أن الله سبحانه وتعالى شرع فيها ما يرزع عن العدوان ويكف الناس عن ظلم بعضهم بعض. فلا صلاح للناس إلا براجع يرضع بعضهم عن بعض كما قال سبحانه ولو لا دعوا الله الناس بعضهم بل فساد الأرض. وقد يبدع الشر بالظالم في حق من هو أظلم منه، قد ينفع الشر بالكافر بكافر آخر، قد ينفع بالمسلم عن المسلم وبالمسلم عن الكافر إلى غير ذلك. والله جعل فيما شرع من الحدود والتعزيرات والعقوبات دفاعا للناس وكفاية لهم وعصبة وحفظا حتى يعيشوا في الأرض آمنين وحتى يطمئنوا. ولهذا لا يوجد في الدنيا آمن ممن حكم شريعة الله واستقام على أمر الله. فشريعة الله وسيلة عظيمة كاملة لأمن العباد في الدنيا وفي الآخرة يستقاموا عليها. وإذا أخلوا بها ولم يحكموا شرع الله أكل بعضهم بعضا وتعدى بعضهم على بعض وظلم بعضهم بعضا. وعلى حسب قوة الرابع في أي دولة وفي أي مكان يقوى الأمن، وعلى حسب ضعف الرابع يضعف الأمن. الحديث الأول حديث مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحوز المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن لا تولى إلا بإحدى ثلاث: الطيب الزاني والنفس بالنفس والتارك للدين والوالد للجماعة. رجل الجر رجل الرحل وهي في الزاني إلى آخره. ورجل النصب على قاعدة العرب في أمار الحال كأعني عن الطيب الزاني إلى آخره. والمقصود أن هذه الثلاث هي التي تحل دمه: الطيب الذي تزوج ووطئ المرأة صار طيبا وجد زواجا شرعيا صحيحا ووطئ، هذا يقال طيب. فإذا زنى الرجل ولو ما كان معناه ولو طلقها ولو ماتت عنه ماذا قال فتزوج به مع المسلمين. بل نبغى في الناس من قال انه لا يكون طيبا اذا كان معه زوجه، هذا من الاقوال الفاسده الباطله التي لا اساس لها في الشرع ولا عند العلماء. الطيب هو الذي قد تزوج ووطئ ولو ماتت زوجته ولو طلقها، من كان زنى وجب إقامة الحد عليه إذا رفع على السلطان، وذلك بالرجل حتى يموت. والنفس بالنفس هذا القصاص، إذا تعدى على غيره من مكافئيه فقتله فعليه القصاص كما قال عز وجل: ولكم القصاص حياة يا أولي الألباب. قال كتب من عزيزي أن النفس بالنفس، وبهذا يردع الناس عن ظلم بعضهم بعضا بقتل، فعلم أنه يقتل لم يقتل. والثالثة هو تارك للدين ومارق للجماعة، والذي يأتي بناقض لنواقض الإسلام ثم يأتي مارق للجماعة، لأن الجماعة هم أهل الإيمان هم أهل الإسلام، ولكن بناقض فقد فرقهم حكما وإن كان موجودا بينهم فقد فرقهم في الحكم. والغالب أنه لا يكون بينهم، يهرب منهم، ولكن لو وجد بينهم وتساهلوا فهو في الحقيقة هم مارق للجماعة بسبب اتجاه الناقض كسب الدين وكالشرك بالله عز وجل بانواع الشرك الاكبر، وكالتلطف لدين الله او لرسول الله او لكتاب الله او لما شرعه الله، وكالاستهزاء بالدين او بالرسول او بشيء ما شرعه الله، وكجحد بعض ما اوجب الله كجحد وجوب الصلاه او جحد وجوب الزكاه او جحد وجوب الصيام او جحد وجوب الحج مع الاستطاعه، او استحلال ما حرمه الله بما هو معلوم من الذنب الضروره كاستحلال الزنا او الخمر او السرقه أو القذف أو جهات الزور أو ما أشبه ذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة. هذه كلها نواقض، وجمع بعضها العلم في ذلك أربع أثناء كالهيكل في الزواج في كتاب الإعلام بقواطع الإسلام. وقد ذكر أهل العلم بابا مستقلا في هذه المسألة، قالوا باب حكم المرتد في كتب الأحكام، ثم ذكروا أنواع جدة والأشياء التي يرتد بها الإنسان، وهو باب عظيم يجور بطالب العلم أن يعتني به كثيرا وأن يطالعه كثيرا لأن يقع في شيء من ذلك ولا يشعر، وأن يعرف حكم ذلك إذا وقع من غيره، وهو باب عظيم. وكان الإمام العلامة الشيخ محمد الوهاب رحمة الله عليه كان يحث من يكاتبهم ويبحث معهم على مراجعة هذا الباب، ويقول إنما هلك كثير من الناس وجهلوا أحكام الردة بأسباب إعراضهم هذا الباب واشتغالهم بأبواب أخرى، فنجده قاضيا ومفتيا مشغولا بالإجارة، مشغولا بالأوقاف، مشغولا بالبيع، جاهلا بأحكام الردة، فلهذا وقع الشر بينهم وانتشر الشر بينهم ولم ينكروا لاشتغالهم عنه وعدم اتفاقهم إلى هذا الباب. وهذا شيء واقع، تجد في جميع البلدان من ينسب إلى العلم والرياسة في العلم، ومع ذلك فهو لا يعرف حقيقة التوحيد ولا حقيقة الشرك، لأنه أعرض عن هذا الأمر ولم يتفقه فيه ولم يعتني به ولم يراجع كتبه العلم في ذلك. فتجده مع دعاة غير الله ومع العاكف على القبور ومع من ينظر لغير الله ويطلب من غير الله ويظن أن هذا ليس بشيء وليس بشيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المقصود أن هذه النواقض الثلاث أمرها عظيم وخطرها جسيم، فيجب الحذر منها، هذه الأشياء التي تبيح الدم، هذه الثلاثة تبيح الدم، لكن بعضها ناقض وبعضها غير ناقض، فالمس بالمس والطيب هذا هاتان معصيتان الزنا والقصاص والعدوان على النفس، هذا هاتان معصيتان وكبيرتان، ولا تكون ردة إلا يستحل لهما ولا يعلم الله من فعلهما. وأما ترك الدين فهذا يكون بنواقض المعروف، نواقض الإسلام المعروف، وهذا أصل أصيل في عصبة الدم، الأصل في المسلم أنه معصوم فلا يراق دمه إلا بإحدى هذه الثلاث، ويترك الثالثة جميع نواقض الإسلام، يترك الثالثة جميع نواقض الإسلام، فإنها كلها داخلة في تارك الدين والواجبون، هذا ترك الصلاة لذلك يقتل الشكاة فإن تاب وإلا قتل كافرا على الصحيح من أقوال العلماء، لأن تركها ناقض. وقال جمع من أهل العلم وزيد الجمهور ليس بناقض ولكنه يبيح شرك الدم يقتل بذلك إذا لم يتب، بقوله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، لقوله صلى الله عليه وسلم نهي عن قتل المصلين، وقوله بقتله فقال جمهور أهل العلم أنه يقتل، وإنما اختلفوا هل يقتل حدا أو كفرا على قولين مشهورين، أصحهما أن يقتل كفرا لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن ترك فقد كفر، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أخرجه مسلم صحيح عن جابر رضي الله عنه. وما سوغ قتل ألحق بهذه الأشياء، ما سوغ قتل فإن كان ردة ألحق بالتارك دينه، وما ليس بناقل فهو مسبق رابع، المسوغ الرابع جاءت به الشريعة. لكن الأصل أن المسوغات هذه الثلاث كما ثبت نقضه كما ثبت أنه يحيد حل الدم صار ناقلا رابعا إلا بيته في واحد من هذه الثلاث. والحديث الثاني حديث عائشة ليس حديث ابن مسعود، ولكن فيه ذكر التارك الدين، وأن التارك الدين قد يكون محاربا وقد يكون غير محارب، فإن حارب الله ورسوله قتل أو قطعت يده ورجله من خلاف أو نفي من الأرض على حسب ما يراه ولي الأمر من مصلحة للمسلمين، وإن لم يحارب قتل فقط، فإن ارتد عن الإسلام شتان فيتاب وإلى قتل، فإن ارتد عن الإسلام وحارب جمع أمرين، جمع حد الحرابة وحد النقد، وقد يكون المحارب وليس بكافر، المسلم الذي يحارب يقطع السبيل ولم يرتد عن دينه ولم يكفر، ولكن حمله الطمع وحب المال على أن قطع السبيل وأخذ أموال الناس، فهذا أيضا حكم محارب من جهته، أن ولي الأمر يخير بين قتله وبين صلبه وبين قطع يده وبين خلافه وبين نفيه من الأرض على حسب ما يراه مصلحة المسلمين، بقوله جل وعلا إنما جزاء المحاربين الله ورسوله ويسعون أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم أو يخرجوا من الأرض، إن هذه خزي في الدنيا ولهم هذا عذاب عظيم نسأل الله العافية. والثاني حديث ابن مسعود أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقرأ بين الناس من غير الدماء، رواه الشيخان البخاري في الصحيحين، هذا يدل على عظم هذه الدماء وأن خطرها عظيم، ولهذا من يأتيها يوم القيامة بين الناس أول ما يقرأ بينهم فيما بينهم بين زيد وعمر في الدماء، ما كان بينهم من حقوق أولها الدماء يقرأ بينهم لعظم خطرها ولسلوكها، أعظم جريمة على الإنسان، أعظم جريمة بذات روحه، لأن هذا فوق ضربه وفوق في ماله، فلهذا يقضى بينهم قبل كل شيء في الدماء، أما ما يتعلق بنفسه ومعاصيه فأول شيء ينظر فيه من عمله الصلاة كما جاء في الحديث الصحيح. أول ما حسب العبد من عمله الصلاة في نفسه ما يتعلق بنفسه أول شيء حسب عنه الصلاة هل أداها حقا وحافظ عليها وهل امتثل أمر الله فيها أم ضيعها ولم يؤديها. وهذا هو بين النصين فما بينه وبين الناس يبدا بالدماء وفيما يتعلق بنفسه خاصته يبدا بالصلاه. والحديث الرابع حديث سمره من جندب النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ومن فصى عبده فصيناه. اختلف العلماء في هذا الحديث وسبب اختلافهم اختلافهم في حسن في سماع الحسن عن سمره. فمن قال انه سمع عمل صح هذا الحديث وقال انه دليل على القصاص القصاص من الحر بالعبد اذا قص من السيد وهو سيده ومالكه من باب اولى غيره ويكون قوله جل وعلا والحر بالحر لا مفهوم له. ومن قال ان الحسن لم يسمع من سمره قال حديث ضعيف فلا يحتج به والقران دل على انه لا يقتل الحر بالعبد ولكن يؤدب ويرى مقيمة. وهذا هو الصواب عند الجمهور من قتل عبدا يستحق التأديب إذا كان عمدا وعليه قيمته بالغة ما بلغت لأنه ينزع عن درجة الحر بسبب أنه يباع ويشترى فنزل عن درجة الحر. وهذا هو الصواب وهو المعتمد أن الحر لا يقتل بالعبد السيد لا يقتل بعبد. والحديث هذا ضعيف والصواب أن حسن يفهم من أجل الله إلا حديث عقيق.
هنا قال جرمي علما رحمة الله عليه ثم الاحتياج شبهة تدعو بها الحدود مما يدل على انه لا يقعد به ويأتي في باب اللقاء القلب وعن جابي هذا الرقم عند الشيخين وهم النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل الموت فيقام على الحد يوم القيامه. اذا كان حد قتل لا يقام عليه فهو اسهل من القتل
واسهل من الجزاء من باب اولى ان لا يقام عليه القصاص وقطع. وحديث الجواد حديث صحيح رواه الشيخان يقول يقام عليه يوم القيامه دليل على انه ينتقم به يوم القيامه لعبده اذا تعدى عليه واما انه يقاتل به فلا. ولكن هذا لا يمنع من كون ولي الامر يؤدبه على تعديه على عبده وينتصف للعبد بما يردع الساده عن التعدي عليها شيء اخر هذا ما بالتعزيرات. ولكن المقصود هنا انه لا يقتل به ولا يقتص منه له ولكن يستحق التعزيه يتعمد ذلك لأنه معصية والمعاصي لها التعزير. ولحديث ولضاع الحديث سمرة شواهد تدل على ضعفه كما تقدم. والحديث الخامس حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقاتل والد ولد. هذا الحديث رواه جماعة عن عمر ومن طريق عبد الله بن عمر عن عمر من طريق فراقة بن مالك بن عن عمر ومن طريق مجاهد عن عمر وجاء أيضا له شاهد حديث ابن عباس عند الترمذي وابن ماجه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاتل والد وله شواهد أخرى فيها أنه لا يقاتل والد ولد. قالوا والحكمة بذلك والله أعلم أن والد هو سبب وجوده الله جل وعلا جعله سبب وجوده فلا يكون سببا لإعدامه. والإعظام بحق الوالد كبر شأن حق الوالد فلم يقد به ويشمل الذكر والأنثى يشمل الأب والأم والجد والجدة كلهم والد. فقاله أحمد رحمه الله في المسند بإسناد جيد عن مجاهد عن عمر وهذا في انقطاع جيد لولا الانقطاع لأن عمر مجاهد لم يسمع عن عمر. ورواه الترمذي وجماعة من طريق عن وشاينا به عن جده ورواه احمد عن طريق عمرو من طريق ابن ابي الله ايضا قال حدثنا عمرو بن سعيد وهذا يشهد لروايه المجاهد. ورواه الترمذي من طريقين من طريق مثنى الصباح عن عمرو ومن طريق الحجاج بن عطاء عن عمرو وكلاهما مثنى ضعيف والحجاج كذلك كثير الاخطاء. ورواه الترمذي بن ماجه عن ابن عباس من طريق اسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف لكن مجموع هذه الطرق أن يشد بعضها بعضا وتشهد له الصحة. ولهذا قال الترمذي إنه مضطرب ولكن ابن جارود والبيهقي وجماعة نظروا إلى تعدد الطرق وكثرتها
وأن بعضها لا بأس به من حيث الجملة، قالوا إنه جيد وإنه صحيح من هذه الحيثية، هو من باب الحسن لغيره على أقل تقدير، فهو من باب الحسن لغيره وهو حجة. وقال الكريم رحمه الله لما ساقه وذكر اضطرابه قال والعمل عليه عند أهل العلم، هذا ذكر العمل عليه عند أهل العلم ولم يخف خلافا في ذلك أنه كان الوالد لا يكفر الوالد لهذه الحديث وللمعنى. الله سبحانه وتعالى أعلم.
السيد
إذا رأى قيمة، السيد إذا وزن قيمة السيد المال، هذا إذا قطع إذا قتله غير، أما السيد ما يعطى قيمة، بس لا يؤدب إذا كان عنده.
ما
يعطى قيمة. لا، إن أراد أن يقاتل له من غير السيد.
الله الجد والأم.
كل كلاهما يسمى والد. ذكر لك آبائي وإسحاق ويعقوب إن أباكم كان رامية بني آدم، يعني إسماعيل إن أباكم كان رامية لبني آدم، فجد أبو، ولهذا صحيح من أقوال العلماء أنه يحسب الإخوة أيضا.
لو قتل الجد أو قتل الأم
لا يقاتل، نعم.
والأم كذلك؟
كذلك، نعم. نعم. لا لا معصية، إذا لم يكفروا بناقض آخر حمله المال وليسوا به مشركين ولا تاركين للصلوات، انما حمل الحب المال يكون معه قصاص.
الله
سبحانه
في الحديث خير بين ثلاث اشياء محارب صلب النفس ما ذكر
القصد. لا والله اعلم، لان معلوم من نص الايه او لم تحفظ قعاد عن الله.
الاحسان
صلى الله عليه واضح. نعم
الاحسان صلى الله عليه وسلم يحدث مجرد العقل الى لفظ النفس.
لا بد من لا بد من
حديث من اللي قتل عبده قتل ناعم الله ما
يعني
من قتل عبده قتل ناعم
هذا اللي هو ضعيف لا يصح، لأن من رواية الحسن عن ثمرة ورواية أخرى الباب كلها ضعيفة، والحافظ لا يعتبر تصحيح في أشياء كثيرة. نعم
الجمهور
ماذا يجبون
عموما
مخصوص يعني هذا في أهل الكتاب أنزله الله لنا شرعا لنا هو عام مخصوص بقولها الحر بالحر. نعم آية البقرة تخصص آية ما إلى. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم لأن صرح بذلك لا سمعت من سمرة صرح بهذا في رواية البخاري. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن أبي بحيرة رضي الله عنه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي هذا القرآن؟ قال والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قال لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفساق الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي. وقال فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويرفع بذمتهم في ذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. وصححه الحاكم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان جاريه وجد راسها قد رب بين حجرين فسالوها من صنع بك هذا فلان فلان حتى ذكروا يهوديا فاومات براسها فاكل اليهودي فاخره فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرب راسه بين حجرين متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه ان غلاما لاناس فقراء قطع اذن غلام لاناس اغنياء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقبني قال حتى تبرأ ثم جاء إليه فقال أقبني فأقابله ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت
أريت كسر الله لا فعل العيوب فعل العيوب كلها بكسر فعل العيوب والألوان بكسر.
فقال يا رسول الله عرجت فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرحه حتى يبرأ صاحبه، رواه أحمد والدار قصير وأعل بالإحسان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استسلمت امرأتان من حذيفة فضربت إحداهما الأخرى بالحجر فقتلتها وما في بطنها، فاقتصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدية جميلها هو عاق أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معه. فقال حمر بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف يبرأ من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل وكيف ذلك يقل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجع إذا لسجع. متفق عليه. وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن عمر سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، فقال حمر بن النابغة، فقال فقام حمر بن النابغة فقال: كنت بين يدي امرأتين فضربت إحداهما الأخرى، فذكره مختصرا وصححه ابن حبان والحافظ. وعن أنس رضي الله عنه أن ربيع بنت النضر عمته كثرت ثنية جارية، فطلبوا إليها العقد فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فألوا إلى القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكثر ثنية ربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكثر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعتوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. متفق عليه. واللفظ للبخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث الستة كلها ظاهر تعلقها بجنايات، وتقدم أن الجنايات فيها العمد والخطأ. الحديث الأول حديث أبي جحيفة وهو من عبد الله السوائي عن الصحابة المشهورين، وهو من أتباع علي وعلى شرطته رضي الله عن الجميع. فيه أن علي سئل: هل عندك شيء من وحي غير القرآن؟ فقال: لا، ولي ذاق الحبة وبرأ النسمة، يعني ما عندنا شيء في القرآن. وهذا والله أعلم عندما تكلمت الشيعة في الكوفة أن أهل ذلك خصوا بأشياء وأن عندهم شيء من الوحي غير ما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث الستة كلها ظاهر تعلقها بجنايات، وتقدم أن الجنايات فيها العمد والخطأ. الحديث الأول حديث أبي جحيفة وهو من عبد الله السوائي عن الصحابة المشهورين، وهو من أتباع علي وعلى شرطته رضي الله عن الجميع. فيه أن علي سئل: هل عندكم شيء من وحي غير القرآن؟ فقال: ولي ذاق الحبة وبرأ النسمة، يعني ما عندنا شيء في القرآن. وهذا والله أعلم عندما تكلمت الشيعة في الكوفة أن أهل ذلك خصوا بأشياء وأن عندهم شيء من الوحي غير ما عند الناس. كان داء الشيعة قديما من حين انتقل علي إلى الكوفة والصلاة والفتنة في مقتل عثمان، صار لهم نشاط وكلام حتى آل بهم الأمر إلى أن غلوا في علي رضي الله عنه رضي الله عنه، واعتقدوا فيه الألوهية حتى غضب رضي الله عنه وحرق من أنكله منهم بالنار غضبا لله عز وجل وانتقاما منهم ورجعا لغيرهم من هذا البلاء العظيم والشرك الوخيم. وقت لهم بقايا إلى اليوم، قطع الله دابرهم وكفى شرهم. فأراد السائل أن يبين أن هذا الشيء الذي تزعمه الشيعة شيء لا أصل له ولا أساس له، ولهذا أجابه علي رضي الله عنه
لهذا الجواب. والنسبة بالفتح الروح، والحبة معروفة تعرف بها خلق الأسنان وراء حبة الحنطة كما في الدواء، ومقصودا الله جل وعلا هو الحكيم العليم وهو القادر على كل شيء، هو الذي فاق الحبة وراء النسمة بتأكيد المقام القسم، يعني الله الذي لا إله إلا هو والذي له قدرة وله تصرف في عباده، خلق الأرواح وخلق غيرها سبحانه وتعالى، أن هذا الشيء لا أصل له ولا صحة له، لم يخصنا بشيء. إذا أخذوا أهل البيت ما خصوا بشيء من الناس من جهة الأحكام الشرعية أو الوحي إلا ما ثبت بحق، ولهاشم من جهة الصدقة كما هو معروف. المقصود أنه ما خصوا بشيء من الوحي، عند وحي غير وحي الناس أو شرع غير شرع الناس، بل هذا من حجة الرافضة وأشباحهم. ولهذا قال رضي الله عنه: إلا فهم، يعني ما عندنا شيء إلا فهم بدلا من شيء، بدل لأنه فهم غير موجب، إلا فهم يعطيه الله من جاء في القرآن، لأن لا شك فهم في القرآن السنة كذلك. فقد يفهم العالم من الآية حكمين أو ثلاثة، ويفهم الآخر أربعة أحكام وخمسة وأكثر، وهكذا من الأحاديث. فالفهم يتفاوت حسب ما يعطي الله العباد من النور والبصيرة وما عندهم من العلم في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وما في هذه الصحيفة، يعني وما جاء في الأحاديث التي رواها علي رضي الله عنه، المقصود ما عندهم شيء إلا ما فهمه من وفقه الله بالقرآن، أو فهمه من أو حفظه من السنة التي هي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. فالناس يتفاوتون بهذا على حسب الفهم وعلى حسب حفظهم السنة، هذا يحفظ مئة حديث وهذا يحفظ مئة حديث وهذا يحفظ ألف حديث وهذا يحفظ ألف حديث، وهكذا على حسب ما يعطيهم الله من فهم وحفظ. فقلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل. وفكاك الأسي فكاك بالفاء بكسر الواو، قال: فكاك وفي فكاك، وأن لا يقتل رسول بكافر، كان هذا في صحيفة معلقة في سيف علي. والعقل الديات، العقول التي هي لها النبي صلى الله عليه وسلم في الديات، وهذا الشاهد. وأن لا يقتل فكر الأسير، جاءت النصوص حتى على فك الأسير، النبي صلى الله عليه وسلم قال: عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني وفك رقبة، ففكاك الأسير من أفضل القربات. وهو راجع على المسلمين حسب طاقتهم وعلى بيت المال، فهناك أسرى المسلمين عند كثرة، وجب على المسلمين إطلاق سراحهم وفكهم بالمال من بيت المال إن قدر المال، وإن كان عجز بيت المال عجز بيت المال، والمسلمون يتعاونون في فك أسراهم. ومن ذلك أن لا يبتلى مسلم بكافر، وهذا أيضا ما يتعلق بالباب، أن الكافر إذا قتله المسلم لا يقابل به لما جعل الله بينه من الفرق، هذا عزم على الله كريم عليه، وهذا هين على الله، فلا يستويان، فلا يقتل مسلم بكافر اذا حصل بينهما مقاتله. ولكن يبني الامر ان يؤدب المسلم اذا تعدى، ان يعزره بما يرى، لكن من غير يقاد بكافر. واللفظ الآية الثاني: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم هم الذين على ما سواهم. الأول رواه البخاري رحمه الله، وهذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وكلاهما صحيح معروف. فالمقصود أن هذا يدل على أن الدماء متكافئة، المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويقتل هذا بهذا، الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة والمرأة بالرجل والرجل بالمرأة، يتكافؤون لأنهم شيء واحد. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، قال: المسلم اخو المسلم. يستثنى من ذلك ما دل عليه الشرع كما تقدم في عدم قتل محرم العبد لتفاوت ما بينهما باسباب كونه يباع وانه يضمن بالقيمه على خلاف المشهور، ولكن هذا هو قول الجمهور كما تقدم لقوله تعالى: والحر بالحر، هو يخص الايه يحكم عليه الناس من نفسه ويخص هذا الحديث ويسعى بذمتهم أدناهم يعني أدناهم في الفضيلة والشرف فيجير عليهم الفقير ومن هو غير مشهور فيهم ويجير عليهم المرأة والعبد هؤلاء من أدناهم في الجملة وكم لله من امرأة وعبد أفضل لكن في الجملة هذا في الجملة وهم يجرون على من سواهم ولهذا قال النبي يوم هاني أجرنا من أجرت يا أم هاني فإذا أمن المسلم كافرا وإن كان مؤمن من أطراف المسلمين ليس من أنصافهم وأمرائهم أو من مماليكهم أو من نسائهم وجب إمضاء تأمينه وعدم قتل هذا المؤمن حتى يرد إلى المأمنة فإذا قال أمني حتى أكلم الأمير أمني حتى أكلم فلان اسمع كلام فلان بلغ حاجة فلان تأمنه حق المسلمين فإن هذا التمييز يمضى ولا يبطل ولا يجب قتله بعد ذلك حتى يرد إلى مأمنه وهم يد على من سواهم يد يعني هم جماعة وقوة على من سواهم يجب أن يتكافلوا ويجب أن يتعاضدوا وأن تكون أيديهم يدا واحدة ضد عدوهم كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال ولا تنازعوا فتفشلوا يجب أن يكون يدا واحدة ضد الأعداء وهذه تعليمات عظيمة وأصول كبيرة أوضحها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم وفيه إبطال ما تقوله الشيعة بالنسبة خصائص للوحي لأهل البيت وأن عندهم قرآن غيرها قرآن أو عندهم حديث ما عرفه المسلمون أو شرائع خاصة بهم غير ما عرفه المسلمون أن هذا كله باطل وأن أهل البيت من بني هاشم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من جنس بقية المسلمين أحكامهم واحدة كلهم كسائر بقية المسلمين ما عدا وصلنا أن صدقة تنبغي الله تنبغي لآل محمد كما هو معروف والحديث الثاني حديث أنس في قصة الجارية التي قتلها اليهود كان يهودي في المدينة فرأى جارية عليها أوضاح من ذهب فأمسكها وقتلها وأخذ الأوضاح التي عليها هلا بها فوضع رأسها وأخذ الذهب وهرب فجيء إليها وبها رمق لم تمت فسئلت فأشارت بما يدل على أن القاتل اليهود قتلها اليهود فعرض عليها جماعة من اليهود الذين متهمون هذا قتلك فأثرت لا هذه قتلك فقالت لا ثم جاء الى ابن الذي قتلها قالت نعم شارك بان نعم وهذا فاخذ اليهود الذي شارك انه صاحبها فاقر قال انه قتلها من اجل كذا وكذا فامر من غير راسه بين حجرين قصاصا كاملا هذا فيه فوائد منها ان الرجل يقتل المراه ويقتص منه اذا قتل المراه منها أن القتل بالمثقل كالمحدد إذا كان عمدا حصل به القتل يقاد به والنبي قاده بيده أن رفض رأسها والرب يقتل غالبا ثقيلا ولهذا ما تبش بذلك وبعض الفقهاء الكوفيين أنه لا يقتل بالمثقل لا يقاد بالمثقل قول ساقط لا وجه والصواب أن القتل بما يقتل غالبا للمثقل أو غير مثقل أو محدد بحجر أو حديد وغير ذلك ما يقتل غالبا يقتل به قصاصا ومن ذلك الحجر ان رضها وان قرا شبه وضربه تعمد قتلها قتله بالحجر في موضع القتل ومن الفوائد ان قصاصكم بالمعتله الله كتب القصاص علينا وهي المعتله وان قصاص بالقتل يعني التماثل واذا قتله بحجر يقتل بحجر واذا قتله بالخنق يقتل بالخنق كما قال تعالى بقتل تحرم به بقتل إلا أن يكون ذلك أمرا محرما كاللواط أو إسقاء الخمر فلا يجوز. المقصود أن يحكم به بقتل به. وبعدين جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرد رأسه اليهودي بالحجاب كما فعل به بالمرأة. وفي من الفوائد العمل بالإشارة، وأن الإشارة تعتبر في الدعوة وفي غير الدعوة، لكن لا يعتمد عليها بدون بينة، إنما هي ترشد إلى المتهم، ترشد المطلوب، يعمل بها في الاستدعاء بها إلى المطلوب، فإن النبي اهتدى بهذا إلى الجانب، ثم أشارت إليه واعترف، فالعودة على اعترافه، لكن الاعتراف أسبابه أنها أشارت إليه. والأدلة في عمل الإشارة والقرائن كثيرة جدا. ومن الفوائد خوف اليهود، حرصهم على المال وطمعهم وعدم مبالاتهم بقتل النفوس إذا كان لهم طمع في ذلك وهوى، نسأل الله السلامة. والحديث الثالث حديث عمران بن حصين الصحابي الجليل بن عبيد الخزاعي، صحابي وأبو الصحابي، واللي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حصين كم تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض واحدة في السماء. قبل أن يسلم قال: من كنت تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: هذه في السماء. فأمر فقال يعني فقال له صلى الله عليه وسلم: يدل على أن الذي في السماء هو الجدير بأن تعبده وحده. فأسلم رضي الله عنه وعلمه النبي كلمتين يقولهما: علمه أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. في هذا أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم شيئا. هذا الحديث أشكل على كثير من الناس واختلف الجواب عنه، ويجب أن يحمل على معنى يطابق الأدلة الشرعية ويوافقها، يعني ما اشتبه من السنة مثل ما اشتبه من القرآن سواء من سواء، كما المشتبه في الآيات القرآن يفسر بمحكم ويصار فيه محكم ولا يفسر بخلاف المحكم، لكن السنة ما أشكل منها يرد إلى المحكم ويفسر بمحكم. ومعلوم في المحكم أن الزاني عليه قصاص أو الدية إن كان عمدا وإن كان خطأ عليه الدية، ولا يفلت ولا قال ولم يجعل له شيئا. فأجاب بعضهم بأن هذا قتل خطأ، قطع أذنه خطأ، وكانت عقيدته فقراء ما عندهم شيء، فلهذا لم يجب عليهم دية لفقرهم وفقر القاطع في الأذن والجهل العاقلة في الخطأ. هذا هكذا أجاب بعضهم. وأجاب بعض الشراح بأنه كان صغيرا، كان غلاما صغيرا، والصغير لا يقعد، وعنده كخطأ وليس له عاقلة غنية تتحمل، فلهذا لم يجعل لهم شيئا ولم يعطيهم بيت المال لأسباب، إما لأن ليس هناك بيت المال ما يقابل ذلك، أو لبيان أنه لا يلزم بيت المال يسلم عن من لم يكن عنده شيء لفقره وفقر عاقلته. فالحاصل أن هذا الحديث فيه بعض الإشكال، ويجب حمله على محمل يناسب الأدلة الشرعية القائمة المعروفة، ثم بحمله على أنه كان فقيرا وعقلته فقراء، فلهذا لم يكن عليهم شيء وهو خطأ، كان قطعا خطأ مثل ما قتل خطأ فدي على العاقلة، أو أنه كان صبيا صغيرا، ومعلوم أن الصبي عنده يحكم خطأ ويدعو على العاقلة مقتوله على العاقلة، فكذلك لم يكن عنده فيها مثل الفقراء. والله سبحانه وتعالى الحديث الرابع حديث هذا ابو شيبه فيها جدا ان رجلا طعن بخمر ركبته فقال: سأقذني، فقال: حتى يبرأ.
فكرر عليه قال أكد يا رسول الله قاده، ثم ندم هو السقيد لأنه أصابه عرض، أن كان أصابه عرض، قال يا رسول الله عرفت فقد نهيتك فأعصيتني ما بعدك الله بطل عرضي. هذا فيه الدعاء لمن أساء الأدب مثل ما قد يقع دعوات أخرى غير مقصودة كلمة يداك وكلمة أمك ونحو ذلك، قد يكون هذا أبلغ لكونه أساء الأدب استحق أن يدعى عليه من باب الزجر عنه من هذه العجلة. ثم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقتص من عمر من جرح حتى يرى صاحبه، واستقرت الشريعة على هذا من جرح لا يعد بالقرد حتى يضرع، لأن قد يكون السراية يكون القرد أبلغ، قد يكون يتبعه مال مع القرد فلا ينبغي فلا تجد العجلة، ينظر ويمهل حتى يبرع واعتدى عليه، فإن بريئ أخذ حقه على بصيرة بالقصاص أو بغيره. وفي أن إذا أخذ قصاص قبل أن يبرع، يعني عجل فأخذ قصاص لنفسه أو وسط القضاة أو الأمراء أو غيرهم من أعطاه القوت قبل أن يبرع ثم أصابه شيئا بعد ذلك من السراية فإنها تبطل وتكون هدر وينشر بطل عرجه بلفظ ويطل عرجه، يعني يقول أنك استعجلت واستوفيت عقلك فلم يقع لك شيء، ثم العرج يعرج عرجا إذا غمز بريده لم يستوي المشي، وأفعال العيوب من باب تعيبه عرج عمي وأشبه ذلك، وهكذا الألوان سويدة وحمرة من باب تعيبة. أما من الصعود هم باب نصر عرج يعرج يعود الملائكة والروح إليه من باب الصعود صعيدا يصعد، كان في القاموس ويقال عرج أيضا بالفتح إذا همع عثر رجله، بخلاف ما إذا كان عجبا فإنه مكسر. الحديث الخامس حديث أنس، حديث امرأة حديث امرأة في قصة غزليتين وقتين اللتين اقتتلتا قال احداهما الأخرى وفي بطنها، هذا الحديث العظيم رواه الشيخان وغيرهما يدل على أن القتل شبه العمد يلحق بالخطأ، فقتلت المرأة أو الرجل الآخر بما لا يقتل غالبا، بعض الروايات ما قتلت بالعمود ورمتها بالعمود المسطار وفونا بحجر، فحكم عليها حكم بالذي على العاقلة وحكم بالجنين بغرة. قال العلماء إن الواقعة وقعت على وجه يشبه العمد ولا سيقتل غالبا، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم بالغرة بالذي على العاقلة عاقلة القاتلة، وحكم بالغرة وهي عبد النعمة عن جنيها التي أسقطت، فدل ذلك على أن المضروبة إذا أسقطت جنينا ميتا فيه غرة عبد النعمة، وإذا ماتت ففيها دية على العاقلة كما قضى به النبي في هاتين المرأتين. واعترض حمل بن النابغة ومن عاقلة المرأة فقال كيف يرى من لا أكل ولا شرب ولا أكل من لا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل يعني يبطل يعني مات لأنه سقط ميتا. قال صوت إنما هذا من إخوان الكهان من يسجعه الذي سجع، هذا يدل أن الكهان كانوا يسجعون في تأييد أباطيلهم وكذبهم وما يدعونه من الغيب، فهو ذنب السجع إذا كان ليبطل الحق أو لا حاجة إليه أو متكلف، أما إذا جاء السجع عفوا في نفس الحق وفي بيان الحق فلا يضر هذا، وقد وقع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. وفينا فوائد أن قد يشبه العمد لا يقعد به ولكن فيه الجدر على العاقلة كخطأ، وفيه أن الجنين الساقط لجنايته على أمه يقرب بغرة، وثبت هذا من حديث المغيرة حديث محمد بن مسلمة من عدة أحاديث تدل على أن المرأة إذا أنغصت بسبب ضرب الله ضرب لها فيها ضرر في إملاسها ضرر عبدنا غنى ضربها أحد فسقط فاسقها جديدا فيه الفدية ضرة عبدنا وهي عشر عشر يدة المرأة 500 إبل الحديث الثاني حديث أنس في قصة الربيع الربيع كسر فهي رجال لناس من الأنصار فجاز لأناس من الصحابة فطلب المعتدى عليه القصاص من الربيع وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص في السن فقال أنس أن تكسر الربيع أنس من النظر الذي قتل يوم أحد شهيدا رضي الله عنه وعم أنس بن مالك من النظر أخو أبيه فقال يا رسول الله فقال رسول الله يا أنس كتاب الله القصاص يعني حكم الله القصاص أو إن كتاب الله القرآن نص على القصاص قوله جل وعلا ولكم القصاص حياة تبعكم القصاص والقتلى قال ولي بعثك بالحق لا تسر طيبك هذا قاله ليس باعتراض على الحكم إنما قال من باب حسن ظن بالله من باب أنه سوف يتيسر من الجهود ومن الأسباب ما يجعلهم يسمحون ويعفون عن القصاص فرضي القوم وحققوا كان مالك فأنس بن مالك النضر وسمحوا بالعفو فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لا وقف الله لا وقف يعني إن من عباد الله صلحاء الأخيار الذين لهم حسن ظن بالله ولهم معاملة صحيحة مع الله من لا وقف الله لا بر قسمه لا هدى له من أقسم من أجلهم من هذا الحديث الآخر رب أشحث أغبر لا يقسم على الله لا بر مهما جرى البراء بن مالك أخو أنس البراء بن معرور المقصود أن هذا واقع وينفع عن حسن ظن بالله وعن رجائه سبحانه وتعالى والرغبة إليه بأن يحقق هذا الطلب والله على كل شيء قدير فيختار سبحانه وتعالى بيده القلوب يصرفها كيف يشاء أما الأقسام من باب الاعتراض يعني يقول والله لا لن ننفذ أو ما أشبه ذلك هذا لا يجوز يجب الخضوع لحكم الله وإنما هذا من باب حسن ظن بالله ومن باب الإجلاء عليه بما عرف من فضله وإحسانه وجوده وكرمه عن أولياء سبحانه وتعالى وفي هذا الدلالة على أن حكم الله ينفذ في القصاص في السن وغير السن السن والعين وغير ما صلى الله عليه القصاص واجب حيث أمكن فإذا تعذر وجبت الدية والله أعلم
إذا كانت العاقلة خطيرة وقاتل الغني قطعا حتى
تقل في خلاف مشهور منهم في قوله عن حدهما أنه في بيت المال وكما سلم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سهل من أنصار صدقه وقال آخرون على جاني نفسه إذا كان مريئا إذا كان لأن يعني الأصل في البناء لكنها على جاني يلزمه فحولت على عاقلة من باب التخفيف لأن هذا يكثر أخطاء تكثر والعصبة والجماعة شيء واحد يتعاونون فإذا عجزوا وهو غني وفيه في المال فالقولان قويان جيدان والعمل الان على انه يغرمها الجاني العجز العاقله يغرمها الجاني ولا يطل الدم الا ان تحملها العقوبه يتحملها بيت المال كما تحمل النبي صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سهل والا فعلى الجاني العجز عملا بالاصول لان الاصل ان الجاني يتحمل الجنايه ترك في العاقله لكثرة ما يقع من الأخطاء لتعاون العاقلة فإذا كانت العاقلة غير موجودة أو موجودة فقيرة فإنه يؤخذ بها الجاني عملا بالأصول وهذا هو الأرجح والأقرب لا يحملها الجاني إلا إذا خطرت الدولة سلمت ذلك نعم
إذا كان خطير
يبقى مع الجهات يكتب عليه يكون غائبا يسأل الناس تحمل حماله له السؤال
نعم
لا ما احتمل، ما هو صريح هذا كلام الشيء أو احتمل هذا في احتمال ما يحتاج لشيء. نعم.
صلى الله عليه وسلم. طبيب مثلا.
نعم.
طبيب إذا صرف المرأة علاج ثم رصد.
كيف؟
طبيب إذا صرف علاج فأسقط المرأة.
والله ما يكون شيء إذا كان معروف بالطب ما عنده شيء. لكن حاجة أخذ الطب لأن الطب ما يظن فيه فهو يتسبب عن أسقاط الولد ما يظن. مثل ما لو عملت ما تعمل عادة في بيتها وحركتها في بيتها العادية وأسقاط في شابه ما يظن فيه العادي.
في العادي
في العادي ما يظن. نعم. تغليب
الرياح يشب العام والله
فيها حديث قضى على العام 25 وعلى أربعة الخطاب خمسة عشرين مثل يوم يوم خمسة هذا لا تغلو بل يغتابه الآخر ثلاث حقة وثلاث جزء وأربعون خليفة في مصر أولادها ألا ما في حديث عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن مسعود وخلاف مشهور لكن بين أهل العلم هل يغلو بهذا أو يغلو بهذا والأقرب تغليل بالرباعية والخماسية بالرباعية ضد الخماسية عند وجود العمد وحمي العمد نعم وكذا من خبر آخر وكذا من خبر آخر نعم خبر أخرى نعم
والمعودة على الصور
على أبي بي أن يجب على قوة شيء واحد نعم يعني هذه يعني خبر معناها الأمر هذا خبر معناها الأمر والإلزام يجب أن يكون يدعى من سواه نعم لا بد أن التعاون ضد أعدائه ما يتفرقوا الله أكبر
مثل
العقاب المثل مثل العقاب المثل الله أنه يحرم سهلا الله أنه يحرم مثل قرب وقرب إنه يعني حيق النار لمن لم يفعل نعم نعم
يقول تعالى أن العبد
بالعبد فيها والعنفة بالعنفة لأن غدر يفعل مثل على لمحكم لها
ما يفعل العبد
ذلك المخوف على الأصل مراعاة المفاهيم جاء عند مراعاة ذلك والأنثى والأنثى لا بالأنثى وتركها بالرجل نعم من باب أولى هذا من باب أولى إذا قتل قتلت بالأنثى فقتلها بالرجل من باب أولى ولي يقتل العبد بالعبد من باب أولى يقتل بالحر خلاف الحكم بالحر ليس من باب أولى يقتل بالعبد لأن أدنى وأيده الحديث الأخرى الدالة على عدم القتل نعم
بالنسبة لحديث أبو هريرة قتل امرأتان قتلت امرأتان من هذين لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل الأخرى
يقال هذا مثل العمد لأن يعني الحجر ما يقتل غالبا استدل بالعلماء على مثل هذا لما يقتل غالبا يكون باب يشوف العمد ولا يقال به في هدة نعم
بسم الله الرحمن الرحيم
نعم في هدة كاملة كان العلماء في هدة كاملة سقط حيا ثم مات لغاية يدة كاملة نعم
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى وعلي عن بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في علمية أو علمية بحجر أو صوت أو عصا فعاقبه عقب القبر ومن قتل عمدا فهو قوله ومن حال دونه فعليه عبد الله أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويقتل الذي أمسك رواه الدارقطني مرسولا ومرسلا وصححه ابن خطان ورجال الإصابة إلى أن البيهقي رجح المرسل وعن عبد الرحمن بن بيت وعن عبد الرحمن بن بيت ماهيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما في معاهد وقال انا اولى من وصل اليك فجر عبد الرزاق هكذا مرسلا ووصل الدارقطني بحديث ابن عمر فيه والاسناد الموصول واحد فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام قبيله فقال عمر لو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلته الجد اخرجه البخاري وعن ابن قريش الخزاعي وعن ابن قريش الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فمن
قتل له قتيل بعد وقالت هذا فاهله بين خيرتين
إما أن يأكل العقل أو يقتله.
أخذ أبو داود والنسائي وأخذ المصحفين حديث أبي هريرة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسول الله. بعد هذه الحديث فلسة كلها تتعلق بالجنايات وأحكامها. ابن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي رحمه الله عليه حفظ الأمة وترجمان القرآن وهو المراد بها أطلق. يقول ابن عباس هو عبد الله، يقول ابن عمر هو عبد الله، يقول ابن الزبير هو عبد الله، يقول ابن عمرو هو عبد الله، لأن اشتهروا بالعلم الرواية رضي الله عنه وأرضاه. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل في عمياء أو رمياء، عمياء بالتشديد ورمياء كذلك، بمعنى في أمر مختلط ملتبس، يجعل حجر أو صوت عصا فعقل فعقل خطأ، ومن قتل قودا ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعلى نعمة الله. خذه الثلاثة يسامي، خذه أبو داود يسايب مالك يعني قوي. قد ذكر أبو داود هذا الحديث من طريقين، مرسل عن طاووس بسند جيد ومتصل عند عباس بن جيد أيضا كما قال المؤلف، وفي زيادة في بعض الروايات زيادة فإن لعنة الله وغضبه لا يقول الله يقبل لا يقبل صرف ولا عدل. في رواية أخرى فإن لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يعني من حال دون القود، من حال دون القود وحمى الجانب ولم يمكن من أخذ القود منه. والحديث دل على مسائل، منها إذا قتل الإنسان في حالة مشتبهة ملتبسة لم يتضح القاتل، كما قتل في عمية أو في جنية، يعني تقاتل تضارب ناس أو ترامى ناس وقتل بينهم قتيل في أحد الجانبين ولم يعرف القاتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فعقله عقل الخطأ، بين أوصاف ذلك بحجر، رمي بحجر بثوب وقتل بسياط أو بعصا، فقد تقاتلوا بهذه الأشياء التي في الغالب لا تقتل، لكن وجد قتيل فعقله عقل خطأ، كما في الحديث الآخر ألا إن جتا ابن عم ما كان بالسيوط والعصا إلى آخر. المقصود أن هذا حكم حكم خطأ، وفي ابن عم حكم حكم خطأ، لا شك فيه قول، وقول فعقله عقل خطأ يدل على أنه على العاصب على العصبة على عصبة من نسب إليهم القتيل. فإذا تضارب تميم وبنو هاشم فالقتيل بني هاشم على عصبة تميم، والقتيل بني تميم على عصبة قاتل بني هاشم، لأن هذا عقل خطأ فحكم به النبي على العصبة. وهذا أظهر الأقوال في هذه المسألة. وقال قوم يقسم على المشتركين، وهذا يخالف العقل خطأ. وقال آخر يكون هدرا لأن لا يعرف قاتله، قال آخر مهجة المال، فليس كل هذا بجيد. والصواب أنه على عصبة منهم القاتل، منهم الرمي عن الضرب العصا ومنهم الضرب الحجر إلى غيره، لأن ارتجاع العقل هو عقل خطأ. أما إذا كان عمدا يعني ضربه عمدا بما يقتله غالبا فهذا هو قوي، ضربه بالحجر الكبير السكين بالسيف بشيء يقتله غالبا فهذا فيه قوي، وليس مراد تعينه ليس مراد، لكن المقصود انه في القول لان اهم الامرين، والا فهو مخير ان شاء الله فلا حرج، كما ياتي في اخر الباب وكما في حديث غيره وفي عده احاديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم خير اصحاب القتيل بين القبض وبين الديه وبين العفو، فلهم ثلاث اشياء، ان شاءوا قتلوا وان شاءوا اخذوا الديه وان شاءوا عفوا. هذا هو المستقر في الشريعه، ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان القبض يتعين بما اذا كان الضرب قتل عمدا بما يقتل غالبا، وان صاحبه له اخذه وعدم قبول الديه. فالمقصود من هذا تاكيد القود وانه حق لهؤلاء القتيل، وليس المقصود انه يتعين ليس له بديل، بل له بديل هو الديه اذا شاء وليبدل، ولا يتعين عليه ياخذ القود مطلقا بدون تخيير. وهذه من الفوائد أن من حال بين أولياء الدم وبين القود فقد تعرض لغضب الله سبحانه وتعالى ولعنته، فعليه لعنة الله لو تلاحظ وغضبه، ولا يقبل الله من صرفا ولا عدلا، لا سيطة ولا نافذة كما اشترى الجماعة. المقصود أن هذا يدلنا على تحريم التعرض لحماية الظالمين، ولازم حماية الظالمين من أهل الحق منهم، لا في الحدود ولا في القود لا في النفس ولا في غيرها، بل الواجب التعاون على البر والتقوى،
والحرص على إنفاذ الحق وإيصاله إلى مستحقه، فمن حال دون ذلك بشفاعة أو قوة قد تعرض لغضب الله. فالواجب على المؤمن أن يكون عونا للحق ولو كان أهل الحق ضعيفين أو أعداء له، فالحق أحق بالأخذ والاتباع. ولما ولي الصديق رضي الله عنه خطب الناس وقال إن قويكم عندي ضعيف حتى أخذ الحق منه، وإن ضعيفكم عندي قوي حتى أخذ الحق له. وهذا هو الواجب على ولاة الأمور، على القضاة، على جميع من تولى شيئا من المسلمين، أن يوقف وأن يحذر التساهل أو قبول الشفاعات التي تمنع الحق، أو السماح لمن يقف في هذا الطريق ولو كان عظيما، فيجب تنفيذ الحق. ولما شفع سامة في وقف بني مخزوم أمر النبي بقطع يدها في السرقة، طلب النبي أكل حول الحد من حدود الله، طلب عليه وحبه أكل الحد من حدود الله، قال إنما هلك من كان قبلكم، ومن كانوا إذا سرق فيهم الشريف سرقوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، ويل الله لو أن فاطمة محمد سرق فقطع يدها. هذا هو الواجب على الإيمان والعلم والعمل والإمرة، يجب عليهم التعاون في تنفيذ الحقوق وإيصالها إلى أهلها. والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسك الرجل رجل وقتله الآخر فإن يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. قد يرد على قطب رسوله مرسلا الحافظ القطان رجاله ثقات، ورجح البقية بهذا المرسل. تعلم القاعدة أن إذا تعرض مرسل ومتصل فالمتصل هو الراجح عند الأقل هو الصواب، وإن كان الأكثر الأخلاف ذلك كما قال في العراقي رحمه الله في ألفيته: واحكم الوصية بقتل في الأظهر، وقيل بل إرساله للأكثر، فالأكثر هنا أغلقوا والصواب مع الأقل، لأن الواصل يعتبر وصله كحديث مستقل، فكما يقول حديث الثقة لو استقل هكذا إذا وصل وأرسل. فإذا قال الثقة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة الذي أنه قال كذا، وقال أكثر من الرواة عن محمد بن سيرين وعن النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا أبا هريرة، فالواصل الذي ذكر أبا هريرة أو ذكر غيره من الصحابة من سمع عنه هذا التابعي أولى بالأحد، لأن حديث مستقل وسيرة الثقة مقبولة، فقد يكون الأكثر من الثالثة والأربعة الذين أرسلوا قد يكونوا غفلوا عند الرواية نسوا، وهذا حذر وذكر فوجب له القول. فعلى هذا الحديث هذا يدلنا على أنه إذا أمسك رجلا بالقتل وقتله ومسك له فإن القاتل يقتل نصافا إلا أن يعفو أهل القتيل، والمسك يحبس حتى يموت، كما حبس هذا حتى مات يحبس حتى يموت. وهذا قول جماعة من العلم من الإمام أحمد رحمه الله في إحدى روايته ولمسه عندهم، وآخرون قال آخرون يقتل المسك، وقال مالك وجماعة لأنه مشترك في القتل، أمسك لولا أمساكه ما قدر على قتله فيقتل معه، ولكن هذا خلاف النص. قال آخرون يعزر، والصواب ما دل عليه الحديث إذا كان الإمساك القتل، أما إذا كان ما درى عن الحقيقة هذا ينتهي في ولي أمر، وكان قامت القرائن ودلت الدلائل على أنه أمسكه ما درى عن أن هذا يقتل، على العادة أن يستغاث المسلم بأخيه أغاث في ما درى عن الحقيقة، هذا محل نظر، لا يظهر أنه يجب إمساكه إلى الموت بل ينظر فيه. فصرح جماعة من عند ذلك قالوا إذا كان أمسك ما درى عن الحقيقة هذا محل اجتهاد مع النظر هل يعاقب وما يعاقب. أما إذا عرف أنه أمسك تعاونا معه على القتل هذا فالممسك متسبب والقاتل مباشر فيقتل، وهذا يقتل حتى يموت كما أمسك ذاك حتى لا. والحديث الثاني حديث ابن البيلمان عبد الرحمن هذا ضعيف، من البيلمان تابعون ضعيف ليس من الحفاظ، وروى خبر مسلم الذي قتل مسلم بن معاهد وضعف مسلم بن محمد اتهم بالوضع محمد بن عبد الرحمن، فهو أبوه ليس بشيء لكن أبوه أحسن منه. يقول من قتل مسلم بن معاهد قال أنا أولى من أهل ذمتك. هذا الحديث كما قال المؤلف وصله وصله ترجمه مسلم عن ابن عمر وهو ضعيف واهي، والمرسل ضعيف لأن مرسل الثقات ضعيف، فكيف المرسل الضعفاء من باب أولى. ثم هذا معارض للحديث الصحيح حتى لو كان ثقة ولو كان غير ابن الميلماني لم يقبل، لأن الرسول قال لا يقتل مسلم بمؤمن كافر حديث صحيح، فدل ذلك على هذا الأثر ليس بشيء. قال المؤلف على ذكره لبيان الحاله ولإعلام طالب العلم أن هذا شيء لا أصل له، ولو أسقط لكان خيرا لأن لا قيمة له. الأحاديث الصحيحة دالة على أن المسلم لا يقتل بكافر.
ولا تعلم المؤلف المثل هنا لبيان الفائدة وأن يعلم المؤمن وطالب العلم أن في الباب شيئا مخالفا للصواب. الحديث الرابع حديث عمر في قصة المرأة التي قتلت صبيا لزوجها، فقال عمر في ذلك لو اشترك إلى الصلاة قتلتهن، خرجه البخاري. هذه لها قصة رواها مالك الموطأ وابن أبي شيبة وجماعة. وقصة أن امرأة كانت في اليمن كان زوجها فارغ وترك عندها ولدا من غيرها، ليست في الأرض ولدا من غيرها، فاتخذت خيرا لها بساحرة يتصل بها، فلما مضى عليه الوقت قالت لخليلها ان هذا الولد سوف يفرح له تقتله، فقال الرجل لا ما يقتله، فامتنعت منه ولم تقتله لنفسها، فلام لها حينئذ وتعاون معها ومع خادمها ومع رجل اخر، صار اربعه فقتلوه قطعوه وجعلوا في عيبه والقوا في رفيه بعيده الى طرف القلعه. فلما جاء زوجها وسال واعتنى بالامر اخذوا هذا الخليل الذي عرف انه يدخل عليها، فاخذوه فاعترف، ثم اعترفت لي واعترف
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان امراه قالت يا رسول الله ان ابي هذا كان بطني له وعاء وصدري له التقاء وحجري له سواء، وان اباه طلقني واراد ان ينزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنتقي. رواه ابو داود والصحاح والحاكم. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان امراه قالت يا رسول الله ان زوجي يريد ان يحضر مني وقد نفع عني واتقاني من بئي ابي عنبه، فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا ابوك وهذه امك، فصل بيد ايهما شئت، فاخذ بيد امي فانطلقت به. رواه احمد والارضعني والصحاح والسندي. وعرف ابن سنان رضي الله عنه انه اسلم وعدت امراته ان تسلم، فاقعد النبي صلى الله عليه وسلم الام ناحيه والاب ناحيه، واقعد الصبي بينهما، فمال الى امه فقال اللهم اهدك، فمال الى ابيه فاخذت. اخرجه ابو داود والنسائي والصحاح والحاكم. وعن براء بن عازب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه حمزه لخالتها، وقال خالد بن منزل الام، اخذه البخاري. واخذه رحمه بن خليفه علي بن قال لو جاريت عند خالتها فان الخاله والده. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم خادمه بطعام فان لم يجلس معه فليناوله لقمه او لقمتين، متفق عليه ولفظ البخاري. وعن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم خادمه بطعام فان لم يجلس معه فليناوله لقمه او لقمتين، متفق عليه ولفظ البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادخلت امراه في حفره سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها، لا هي اطعمتها وسقتها اذ هي خلقتها ولا هي تركتها تاكل من سكات الارض، متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. اما بعد، هذا باب الحضانه وهي تولي والطفل الصغير ومثله المجنون والمعتوه، تحضره وينظمه اليه ويصونه اليه ويلاحظ حاجاته ومصالحه، وابن مشروعه وقربه وطاعه وواجبه في الجمله، وإن الخلاف من فهو حق بها، فهي واجبة وحق يطفه النحو ممن لا يقوم بمصالح نفسه، وواجب على أمه وأبيه وقراباته أن يصونوه وأن يحضروه وأن يراعوا مصالحه حتى يستقل بنفسه، هذا واجب في الجملة، وأحق الناس بالحضانة وأولاهم بها في الجملة أمه، ثم أبوه وبقية قراباته من التفصيل الآتي. ذكر المؤلف رحمه الله هنا ستة أحاديث فيما يتعلق بالحضانة. هذا الحديث عبد الله بن عمر في قصة المرأة التي قالت رسول الله إن في هذا كان بطني له رعان وثدي له شقان وحجري له حذاء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني قال لهم فقال لهم أنت أحق به ما لم تنكحي. هذا الحديث واضح في أن الأم أولى بالحضانة، فالحضانة حضانة أولى بها، الأولى بأن تولى الطفل وتعتني به لأنها أشفق الناس عليه في الجملة وأرحمه الله وأعلاهم به، هذا في الجملة لا قد أمر عما قد يقع من الأمهات غير المشفقات، لكن في الجملة أن الأم هي أشفق الناس على الولد وأرحمه الله وأعلاهم بمصالحه هذا فضل من الله جل وعلا جعله في قلبها. وقد ذكرت المبررات التي تجعلها أولى، كان بطن له وعاء حملته مدة طويلة، وهديه شقاء تسقيه من هديها، وحجري لو حذاء مسكن يستقر في حجرها وتعتني به تحمله تنقله فجلس الطاعه في حجرها، وهو اولى به من ابيه الذي يذهب عنه ويتركه ولا يقوم بهذه الامور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال انت حق اقرها علينا، قال لا تحق به ما لا تنكحي، هل يدل على ان الامه نادر الطفل بالجمله واحق به من ابيه لهذه الاسباب التي ذكرت ولغيرها مما هو معلوم من حملها له وشقتها في حمله وولادته وتربيته وغير ذلك، ولما هو معلوم من شفقتها عليه ونصرها به واحسانها اليه. لكن متى تزوجت سقط حقها من ذلك وصار الاب اولى، لانها في الغالب قد تشغل عنه بالزوج، قد تتعطل بعض مصالحه. لكن ياتي بحديث البراء أن الزوج إذا رجع بالطفل ولم يمنع فإن المرأة تكون على حقها سواء كانت أما أو خالة أو غيرهما، فإنه ذكر هذه الخالة غيرها مقيس عليها. فذكر ابن القيم رحمه الله في هذا الآية أن الحديث حجة على كون المرأة المزوجة لها حق في الحضانة إذا رجع الزوج ولم يكن هناك مانع جهة أخرى. وذكر العلماء كما يقيم غيره أن هذا كله يرعى فيه مصلحة الطفل، فكونها حق به أو كونه يخير هذا في جملة إذا كانت الحالة مستقيمة وليس هناك ما يمنع. أما إذا كان هناك مانع من بقاء في يد الأم أو الخالة أو التحريم من كون الأم تضر بكفرها أو فسقها كلها تربيه على الشر او تهمله، او كل الاب لا يصلح لفسقه وفساده وكل يضر الطفل، او غير هذا من الاسباب التي تقتضي المصلحه الا يكون في يد الام او الاب او الخاله او العم او نحو ذلك، فلا بد من مراعاه مصلحه الطفل وان يقر في يد من لا يصونه ولا يصلحه ولا يرى حقه. فاذا تقارب في ذلك وكانت هناك مميز غاره فاذا الام احق ثم بعدها الاب ثم على التفصيل في الجدات كذلك الله فقه في هذا الباب. والحال في هذا تشبه المواريث تشبه الميراث، فان كان حقا بالميراث كان اولى بالطفل في جمله مع مراعاه مصلحته، فقد يكون البعيد اولى من القريب اذا كان القريب لا يصلح لمهارف الحيوان. ولكن في جمله رجل النبي صلى الله عليه وسلم ان الامه حق ما لم تزوجته، اذا تزوجته ابو احق به ما لم يسقط حقه ويرضى بلقائه مع امه. وظل الحديث الثاني عن الرواية على التخييم، وأن الولد إذا كان يعقل ويفهم ابن سبع فأكثر كان قد تقدمها أبي يسقين بأبي هريرة صار يفرد ويمشي وينفع وابن سبع فأكثر فإنه يخير إذا كان صالحين للولاية، فإذا اختار أمه وأخذها أخذته، وإذا اختار أباه أخذه إذا كان صالحين. أما إذا كان الأم لا تصلح فلا حاجة للخيار، أو كان الأب لا يصلح فلا حاجة للخيار، لأن المقصود مراعاة مصلحة الطفل. وهكذا حديث الثاني حديث راشد بن سنان في إسلام أبيه وعدم إسلام أمه، فإذا ظهره أنه خيره أيضا، ولكن أعلى هذا الحديث جماعة من أهل العلم قالوا أنه لا يصلح الاحتجاج بمراعاة إسناده، ولأن الأم كافرة والطفل لا يقر بنت كافرة ولا بنت كافر، فالمسلم منهما أولى، لأن الكافر لا ولاية له على المؤمن، والله يقول سبحانه والمؤمن ولا بعضهم أولى بعض، فلا ولاية الكافر على مسلم، فلا بد من كون إمام مسلمين أو كافرين إذا تحاكم إلينا. فعلى هذا من الكافرة لا حق لها ضعف الحديث، ولما عرف من كون المسلم ليس من الكافر عليه ولاية. والحديث الرابع حديث البراء في قصة بنت حمزة لما تبعت النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة عام الطائرة في القناة تبعته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحملها فاطمة أن تأخذها فاطمة، هذا تبعات الثاني يا عم فأمر بأخذها عليه الصلاة والسلام، وتنازع فيها جعفر بن أبي طالب أخو علي، زيد بن حارثة وعلي رضي الله عنه فغلى بها صلى الله عليه وسلم بخالتها وهي تحت جعفر قال خالها بنزلة الأم قال لعلي أنت مني وأنا منك قال جعفر أشبهت خلقي وخلقي فقال لي زيد أنت أخي بها مولانا فأرضاهم كلمات الطيبة والأسلوب الحسن وأعطى وحضر بها بخالتها لأن جعفر قد غلى بهذا وزوجها وطالها بها وقال خالها بنزلة الأم فدل ذلك على أن الخالة لا حضانة ولا حظ والحضانة هي التي هناك من أقرب منها كالأم من الجدة الأم والجدة أقرب من الخالة لكن يبدو أن الأم عند فقد الأم ومن يقوم مقامها وعند فقد الأب إن الأب مقدم على الخالة كما تقدم الحي الأول ويخلو من هذا كما تقدم أن المزوجة لها حق في هذه الزوج وكانت أهلا لذلك ولم ينازعها منه أولى منها ثم يتأيد هذا أيضا من يتقدم من مراعاة مصلحة الطفل فإذا كانت مصلحة الطفل تقتضي أن يدفع إلى مزوجة قد رضيت ورضي زوجها فذلك أولى من غيرها لمصلحته وغالب هذه المسائل تتعلق بالأصول والقواعد وعلى القضاة عند النزاع يرجعون للقواعد والأصول وأنواع ما يتعلق بمصلحة الطفل وما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه ولا يراعي قصة القرابة إذا حصل فيها هذا الأمر فالمعظمهم في هذا المقام هو مراعاة مصلحته ورعاية حقه سواء كان الذي يحضره أقرب أو أبعد الحديث الرابع الخامس حديث أبي هريرة في الخادم ما يتعلق باب الحضانة لأن الخادم يتولاه المخدوم السيد ونحوه فهو تحت يده يتصرف فأشبه الطفل وأشبه المجنون والمحفوظ فلا الحق بأن يراعى في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادم بطعامه فإن لم يسمع فإن له نقطة أو نقطتين هذا فيه مراعاة نفس الخادم الذي يتولى الطعام ولهذه الله في الآخر فإن قد تولى حره وعلاجه فإن حره ودخانه فإن لم يجلس معه فإن له نقطة أو نقطتين هذا إذا كان الطعام يختلف أما إذا كان طعام السيد والمخدوم هو طعام الخادم ما نفرق في واحد فليس من حاجة إلى هذا الشيء إنما قال النبي هذا إذا كان السيد يمتاز بشيء ويختص بشيء وقد عالجه الخادم فقد تكون نفسه معلقة به فينبغي أن يوقع منه شيء قلع للنفس وردع للتشوف الذي قد يتعلق بنفسه ثم الأفضل أن يكون طعامهما واحدة هذا هو الأفضل كما في حديث أبي ذر أنه أمره أن يطعمه من يطعم ويلبسه من يلبس هذا هو الأفضل والأكمل ولكن لا يجب ولهذا في هذا فإن يجمع فإن يجمع نقطة ونقطتين هذا يدل أنه يجب أن يتساوي وهكذا في حديث هذا يتقدم لمن يطعم طعامه وكسوته ولا يكلم عن ما يطيق هل يدل أن له طعامه المعتاد كسوته المعروفة هذا واجب ما يخشى به أمثاله ويطعم به أمثاله هو واجب له ولا يجب أن يكون سيده مثل في كل شيء قد يختص السيد بشيء لكن من الكمال ومن تمام المروءة ومن تمام كمال الأخلاق أن يكون الحل واحدا أن يطعمه من طعامه ويسقيه من شرابه ويلبسه من لباسه هذا من باب التواضع وكمال المروءة ومن كمال الإحسان كما الحل بذر كما تقدم الحديث السابع حديث ابن عمر بن هرة قال دخلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت النار في هرة قال امرأة النار في هرة الله حبستها لا أطعمتها سقطت في حبستها ولا تاكلت تأكل فساش الأرض هذا يدل على تحريم حبس الحيوان وظلمه ولو كان غير مأكول كالفرة والكلب والحمار فإما يطعمه وإما يطلقه أما يحبسه ولا يطعمه ولا يسقيه فهذا ظلم لا يجوز ولهذا دخلت هذه المرأة النار في هرة والهرة معلوم أنها حيوان حقيق ومع ذلك دخلت فيه النار لأنه الظلم والتعدي فإذا كانت هرة تترك فيها النار من ظننتها وحبستها بغير حق فكيف بظلم ما هو فوقها كالابل والفقر والغنم فهو بظلم بني ادم المعصومين والتعدي عليهم وحبسهم بغير حق يكون اسمه اكبر واعظم واخطر وهذا تنبيه على ما هو فوق ذلك حبس بني ادم المعصومين وايذائهم والتعدي عليهم فوق هذا باضعاف مضاعفه فالواجب على المؤمن ان يحذر الظلم كله لا مع الحيوان ولا مع بني ادم وان يتحرى الحق والعداله والانصاف في كل شيء الله المستعان. سبحان الله العظيم. نعم. كل جميع الحيوانات الا ما يقتل قتله فلا يقتل قتله يعذبه. نعم. تقتل قتل اذا قتلت واحد من قتله. نعم. 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 هذا مثل ما قدمنا لما كان الحيوان في البيوت قد مثل يرى اشباهه ويتولى الانسان تربيته فاشبه ما يتولى من الاطفال والمعاتيه والمجرمين. فالحيوان في البيوت وتولى الله تربيتها من الذره والطيور والظباء والارانب وغيرها هذه تشبه الاطفال في من الطفل ضعيف العقل وهذا التفرغ وهذه كذلك بهيمه لان من هذه الحيوانات. نعم. 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 عند المساحه. نعم. اذا حصلت ترى ما يحتاج شيء. انما هذا عند المساحه. نعم.
ولو كان اقل مثلا.
نعم.
الاقرب
يعني خناجر
للابعد.
نعم. نعم.
العام
الكلام بكثير
ما
ورد تخطيط. ما هو تقول إنه الأم ذكروا سبع لأن السبع الجملة ثم الذي يعطيه سبع غالبا والثاني في بحليه هو أنه سهل سبع إنه ذات الأقل غالبا عنده كمال التصرف يعني ما عنده يعني قوة في التصرفات والاختيار.
ما لكم من مجلة الأم في الميراث؟
لا ما لها ما تعرف مجلة الأم في الجهاد في البر والصيام حضانة ومقال هاتل من ذوي الأرحام إلا عند فقد أصحاب الفروض أصحاب التعصيب على قول بعض الأهل لم ترك على أموالها من فقد الفروض الأصل كما يتبقى ذوي الأرحام. نعم. نعم. ولا قبل السابعة الفروض السقط ولا قبل السابعة
ولا قبل السابعة.
نعم.
أما بعد السابعة
ذوي الخير ولا قبل السابعة. ما أعرف يا أخي إلا مجرد يعني في اجتهاد التحري أنا مجرد الاجتهاد. نعم. ما أعرف شيء. نعم. هذا محل اجتهاد. هذا محل محل اجتهاد إلا دليل عليه. نعم. وأخذ عند أمها إذا كان أما جيدة أو لا يعرف الأرض وجعلها عند الضرة عند الذرية قد تؤذيها وشيء إليها. إلا عند أمها أو لا إلا إذا كانت أمها لا تصلح. نعم. وهذا جاء من العلم لأنها تكون عند أمها حتى تزوج على بعضها حتى تزوج أو تزوج ولا أرجح وأظهر إن أمها أولى بها تخلية للذكر كما في الحديث. وأما البنت فهي ضعيفة وأمها أطف بها وأرحم بها وأعنى بمصالحها إلا إذا كان هناك شيء خرج عن العادة من فساد عقلها أو فساد دينها.
طبعا الصياح
والوالدين تبرع عنه
الكل
منهم هذا؟
نعم.
والوالدين
والعبد
الأم
كل منهم
تبرع عنه يعني يجب أن يكون صحيحا يجب أن يكون أولا إذا كانت أهلا لذلك يكون وقع المال إذا كانت في حاجة فإن لهم يعتبر
الأبد
لهم وتقع عند الله للجنة الأمرية. نعم. سمع ما راجعت حتى الآن راجعت لك ذكرى جماعة المسجد المصريف لكن ما في أصل لذلك. أنا راجعت. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى كتاب الجنايات عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحل ذنب المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإذن الله الحي الزامي والنفس بالنفس والتارك لدين المخالف للجماعه متفق عليه. وعن عائشه رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل قتل مسلم الا باحدى ثلاث خصال جان محصن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل ورجل يخرج من الاسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل او يسلب او يؤتى من الارض رواه ابو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامه في الدماء متفق عليه. وعن ثمره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه رواه احمد والاربعه وحسن الترمذي وهما روايه الحسن البصري عن ثمره وقد اختلف في سماعه منه وفي روايه لابي داود والنسائي بزياده ومن قصى عبده قتلناه وصحح الحاكم هذه الزياده وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقال الوالد بالولد رواه احمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن داود والبيهقي وقال الترمذي انه مضطرب وعن ابي بحيره رضي الله عنه
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد يقول المؤلف رحمه الله كتاب الجنايات جمع جناية وهي العدوان على العرض على المال أو البدن ويبقى يكون على العرض أيضا كما يأتي في القلب فالجناية تكون على المال على البدن على العرض وجمعها لتعدد أنواعها وهي العدوان على الغير قد يكون عمدا قد يكون خطأ وأحكامها متنوعة كتنوع صفاتها ومن كمال الشريعة أن الله سبحانه وتعالى شرع فيها ما يرجع عن العدوان ويكف الناس عن ظلم بعضهم بعضا فلا صلاح للناس إلا براجع يرجع بعضهم عن بعض كما قال سبحانه ولولا دعوة الله الناس بعضهم بل فساد الأرض فقد يدعوا الشر بالظالم في حق من هو أظلم منه قد يدفع الشر بالكافر لكافر آخر قد ينفع بالمسلم عن المسلم وبالمسلم عن الكافر الى غير ذلك والله جعل فيما شرع من الحدود والتعزيرات والعقوبات دفاعا للناس وكفايه لهم وعصبه وحفظا حتى يعيشوا في الارض امنين وحتى يطمئنوا ولهذا لا يوجد في الدنيا امن ممن حكم شريعه الله واستقام على امر الله فشريعه الله وسيله عظيمه كامله لأمن العباد في الدنيا وفي الآخرة يستقاموا عليها وإذا أخلوا بها ومن يحكموا شرع الله أكل بعضهم بعضا وتعدى بعضهم على بعض وظلم بعضهم بعضا وعلى حسب قوة الرابع في أي دولة وفي أي مكان يقوى الأمن وعلى حسب ضعف الرابع يضعف الأمن الحديث الأول حديث مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحب دم المسلم يشهد ان لا اله الا الله وان لا رسول الا باحدى ثلاث الطيب الزاني والنفس بالنفس والتارك للدين والجماعه رجل الجر ورجل الرحم وهي في الانسان الى اخره ورجل النص على قاعده العرب في اضمار الحال كاعني عن الطيب الزاني الى اخره والمقصود ان هذه الثلاث هي التي تحل دمه الثيب الذي تزوج ووطئ مرأة صار ثيبا تزوج زواجا شرعيا صحيحا ووطئ هذا يقال ثيب فإذا زنى له ثيب ولا ما كان معناه ولا طلقها ولا ماتت عنه ماذا قد تزوج به مع المسلمين بل نبغى في الناس من قال إنه لا يكون ثيبا إذا كان معه زوجة هذا من الأقوال الفاسدة الباطلة التي لا أساس لها في الشرع ولا عند العلماء الثيب هو الذي قد تزوج ووطئ ولو ماتت زوجته ولو طلقها متى زنى وجب إقامة الحد عليه اذا رفع السلطان وذلك بالرجل حتى يموت والنفس بالنفس هذا القصاص اذا تعدى على غيره من مكافئيه فقتله فعليه القصاص كما قال عز وجل ولكم القصاص حياه يا اولي الالباب قال كتب عز ان النفس بالنفس وبهذا يردع الناس عن ظلم بعضهم بعضا بقتل فعلم انه يقتل لم يقتل والثالثه المفارق التارك للدين المفارق للجماعه ولم ياتي بناقض من نواقض الاسلام ثم يتارك مفارق للجماعه لان الجماعه هم اهل الايمان هم اهل الاسلام ولاتى بناقض فقد فارقهم حكما وان كان موجودا بينهم فقد فارقهم في الحكم والغالب انه لا يكون بينهم بل يهرب منهم ولكن لو وجد بينهم وتساهلوا فهو في الحقيقه مبارك للجماعه بسبب اتيانه الناقض كسب الدين وكالشرك بالله عز وجل بانواع الشرك الاكبر وكالتلطف لدين الله او لرسول الله او لكتاب الله او لما شرعه الله وكالاستهزاء بالدين او بالرسول او بشيء ما شرعه الله، وكجحد بعض ما اوجب الله كجحد وجوب الصلاه او جحد وجوب الزكاه او جحد وجوب الصيام او جحد وجوب الحج مع الاستطاعه، او احلال ما حرمه الله انه معلوم من الذنب الضروره كاستحلال الزنا او الخمر او السرقه او القذف او جهات الزور او ما اشبه ذلك ما هو معلوم من الذنب الضروره، هذه كلها انواع. فجمع بعض اهل العلم في ذلك اربع باثناء كالهيثم في الزواج في كتاب الاعلام بقواطع الاسلام، وقد ذكر اهل العلم بابا مستقلا في هذه المساله، قالوا باب حكم المرتد في كتب الاحكام، ثم ذكروا انواع الرده والاشياء التي يرتد بها الانسان، وهو باب عظيم يجور بطالب العلم ان يعتني به كثيرا وان يطالعه كثيرا لئلا يقع في شيء من ذلك ولا يشعر، ولم يعرف حكم ذلك اذا وقع من غيره، وهو باب عظيم. وكان الامام العلامه الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله عليه كان يحث من يكاتبهم ويبحث معهم على مراجعه هذا الباب، ويقول انما هلك كثير من الناس وجهلوا احكام الرده باسباب اعراضهم هذا الباب واشتغالهم بابواب اخرى، فتجده قاضيا ومفتيا مشغولا بالاجاره مشغولا بالقصاص مشغولا بالبيع جاهلا باحكام الرده، فلهذا وقع الشر بينهم وانتشر الشر بينهم ولم ينكروا لاشتغالهم عنه وعدم اكتفائهم من هذا الباب. وهذا شيء واقع تجد في كثير من البلدان من ينسب الى العلم والرياسه في العلم، ومع ذلك فهو لا يعرف حقيقه التوحيد ولا حقيقه الشرك، لانه اعرض عن هذا الامر ولم يتفقه فيه ولم يعتني به ولم يراجع كتب اهل العلم في ذلك، فتجده مع دعاه غير الله ومع العاكف على القبور ومع من ينظر لغير الله ويطلب من غير الله ويظن ان هذا ليس بشيء وليس بشرك ولا حول ولا قوه الا بالله. المقصود ان هذه النوافل الثلاث امرها عظيم وخطرها جسيم، فيجب الحذر منها، هذه الاشياء التي تبيح الدم، هذه الثلاثه التي تبيح الدم، لكن بعضها ناقض وبعضها غير ناقض، المس بالمس والطيب، هذا هاتان معصيتان الزنا والقصاص والعدوان على النفس، هذا هاتان معصيتان وكبيرتان، ولا تكون ردة إلا إذا استحلهما ولا يعلم الله من فعلهما. وأما ترك الدين فهذا يكون بنواقض المعروف، نواقض الإسلام المعروف، وهذا أصل أصيل في عصبة الدم، الأصل في المسلم المعصوم فلا يراق دمه إلا بإحدى هذه الثلاث، يدخل في الثالثة جميع نواقض الإسلام، يدخل في الثالثة جميع نواقض الإسلام، فإنها كلها داخلة في تارك الدين وواجب الدم، هذا ترك الصلاة، لذلك هل يقتل الشكاة فإن تاب وإلا قتل كافرا على الصحيح من أقوال العلماء، لأن تركها ناقض. وقال جمع من أهل العلم وزير الجمهور ليس بناقض ولكنه يبيح شرك الدنس يقتل بذلك إذا لم يتب، بقوله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا فخلوا سبيلهم، لقوله صلى الله عليه وسلم نهي عن قتل المصلين، وقول بقتله قول جمهور أهل العلم يقتل، وإنما اختلفوا هل يقتل حدا أو كفرا على قوله المشهورين، أصحهما أن يقتل كفرا لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركه فقد كفر، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة، أخرجه مسلم في صحيح عن جابر رضي الله عنه. وما سوغ القتل ألحق بهذه الأشياء، ما سوغ القتل فإن كان ردة ألحق بالتارك دينه، وما ليس بناقل فهو مسبب رابع، المسبب الرابع جاءت من الشريعة، لكن الأصل أن المسببات هذه الثلاث، كما ثبت نقضه كما ثبت أنه يحب حل الدم صار ناقلا رابعا إن لم يكن في واحد من هذه الثلاث. والحديث الثاني حديث عائشة ليس حديث ابن مسعود، ولكن فيه ذكر التارك للدين، وأن التارك للدين قد يكون محاربا وقد يكون غير محارب، فإن حارب الله ورسوله قتل أو قطعت يده ورجله من خلاف أو نزل من الأرض على حسب ما يراه ولي الأمر من المصلحة للمسلمين، وإن لم يحارب قتل فقط، فإن ترد عن الإسلام شتان فيتاب وإلى قتل، فإن ترد عن الإسلام وحارب جمع أمرين، جمع حد الحرابة وحد النقد وقد يكون المحارب وليس بكافر، المسلم الذي يحارب يقطع السبيل ولم يرتد عن دينه ولم يكفر، ولكن حمله الطمع وحب المال على ان قطع السبيل واخذ اموال الناس، فهذا ايضا حكم محارب من جهته، ان ولي الامر خير بين قتله وبين صلبه وبين قطع يده وبين كلاه وبين نفسه من الارض على حسب ما يراه مصلحه المسلمين. لقوله جل وعلا: انما جزاء المحاربين الله ورسوله ثم يسعون المساجد ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم او يدفنوا او يدفنوا من الارض، ان ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم، نسال الله العافيه. والثاني حديث ابن مسعود ايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اول ما يقرا بين الناس يبقى في الدماء، رواه الشيخان البخاري في الصحيحين. هذا يدل على عظم هذه الدماء وان خطرها عظيم، ولهذا من يهديها يوم القيامه بين الناس، وما يقرا بينهم فيما بينهم بين زيد وعمر في الدماء، ما كان بينهم من حقوق اولها الدماء يقرا بينهم لعظم خطرها ولسلوكها، اعظم جريمه على الانسان، اعظم جريمه بذات روحه، لان هذا فوق ضربه وفوق في ماله، ولهذا يقرا بينهم قبل كل شيء في الدماء. اما ما يتعلق بنفسهم ومعاصيهم فاول شيء يقضى فيه من عمله صلاته، كما جاء في الحديث الصحيح: اول ما حسب العبد من عمله صلاته، في نفسه ما يتعلق بنفسه اول شيء حسب عنه الصلاه، هل اداها حقا وحافظ عليها وهل امتثل امر الله فيها او ضيعها ولم يؤديها. وهذا هو الجمع بين النصين، فما بينه وبين الناس يبدا بالدماء، وفيما يتعلق بنفسه خاصته يبدا بالصلاه. والحديث الرابع حديث سمره من جندب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، ومن فصى عبده فصيناه. اختلف العلماء في هذا الحديث، وسبب اختلافهم اختلافهم في الحسن في سماع الحسن عن سمره، فمن قال انه سمع من صح هذا الحديث، وقال انه دليل على القصاص، القصاص من الحر بالعبد، إذا قص من السيد وهو سيده ومالكه من باب أولى غيره، يكون قوله جل وعلا: والحر بالحر لا مفهوم. ومن قال إن الحسن لم يسمع من ثمرة قال: حديث ضعيف فلا يحتج به، والقرآن دل على أنه لا يقتل الحر بالعبد ولكن يؤدب ويرى من قيمة، وهذا هو الصواب عند الجمهور، إذا قتل عبدا يستحق التأديب إذا كان عمدا وعليه قيمته بالغة ما بلغت، لأنه ينزع عن درجة الحر بسبب أنه يباع ويشترى، فنزل عن درجة الحر، وهذا هو الصواب هو المعتمد، أن الحر لا يقتل بالعبد، السيد لا يقتل بالعبد، والحديث هذا ضعيف، والصواب أن حسن ليس من عبد الله إلا حديث عقيق. هذا ما قال جمع من العلم رحمة الله عليه. ثم الاحتياج فيها تقع بها الحدود، مما يدل على انه لا يقاد به من اكثر باب لقى القلب وحج بها الى الاقام عند الشيخين، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل من قتل الموت فيقام على الحد يوم القيامه، فاذا كان حد قاس لا يقام عليه فهو اسهل من القتل
واسهل من الجزاء، من باب اولى ان لا يقام عليه القصاص والقطع. وحديث ابن رواد حديث صحيح رواه الشيخان: من يقام عليه يوم القيامه دليل على انه ينتقم منه يوم القيامه لعبده اذا تعدى عليه، واما انه يقاس به فلا، ولكن هذا لا يمنع من قول ولي الامر يؤدبه على تعديه على عبده وينتصف للعبد بما يردع الساده عن التعدي عليها شيء اخر، هذا باب التعزيرات. ولكن المقصود هنا انه لا يقتل به ولا يقتص منه له، ولكن يستحق التعزير اذا تعمد ذلك، لانه معصيه والمعاصي لها التعزير. ولحديث ولضعف حديث سمرة شواهد تدل على ضعفه كما تقدم. والحديث الخامس حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يقال بوالد ولد. هذا الحديث رواه جماعه عن عمر، وهو من طريق عبد الله بن عمر عن عمر، من طريق فراقه بن مالك يعتمي عن عمر، ومن طريق مجاهد عن عمر، وجاء ايضا له شاهد حديث ابن عباس عند الترمذي وابن ماجه، النبي قال: لا يقال بوالد الولد، وله شواهد اخرى فيها انه لا يقال بوالد الولد. قالوا: والحكمه بذلك والله اعلم أن الوالد هو سبب وجوده، الله جل وعلا جعله سبب وجوده فلا يكون سببا لإعدامه. والإعظام حق الوالد كبر شأن حق الوالد، فلم يقد به غشمة من الذكر والأنثى، من الأب والأم والجد والجدة كلهم والد. فقوله أحمد رحمه الله في مسند بإسناد جيد عن مجاهد عن عمر، وهذا فيه انقطاع جيد ولولا الانقطاع، لأن عمر جهل ليس عن عمر. ورواه الترمذي وجماعة من طريق عن يوشعنا به عن جده، ورواه أحمد من طريق عمرو من طريق ابن أبي الله إياه أيضا قال حدثنا عمرو بن صعيب، وهذا يشهد الرواية مجاهد. ورواه الترمذي من طريقين، من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو، ومن طريق الحجاج بن عطاه عن عمرو، وكلاهما مثنى ضعيف والحجاج كذلك كثير الأخطاء. ورواه الترمذي بن ماجه عن عباس من طريق إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، لكن بدع هذه الطرق أن يفيد بعضها بعضا وتشهد له بالصحة، ولهذا قال كل منهم الطيب. ولكن ابن جارود والبيهقي وجماعة نظروا إلى تعدد الطرق وكثرتها، وأن بعضها لا بأس به من حيث الجملة، قالوا إنه جيد وإنه صحيح من هذه الحيثية، وهو من باب الحسن لغيره على أقل تقدير، فهو من باب الحسن لغيره وهو حجة. وقال الترمذي رحمه الله لما ساقه وذكر اقترابه قال والعمل عليه عند أهل العلم، هذا ذكر العمل عليه عند أهل العلم ولم يخف خلاف في ذلك أنه كان الوالد لا يكفر الولد لهذه الحديث وللمعنى. الله سبحانه وتعالى أعلم. سيد
إذا رأى قيمة، سيد إذا وزن قيمة سيد المال،
هذا إذا قطع إذا قتله غير أن السيد ما يغطى قيمة، بس يؤدب إذا كان عنده
ما
يغطى قيمة سيد المال. إن الغرام قاتل له من غير شيء.
الله الجد والأم
كل كلاهما يسمى والد، مثل لك آبائي وإسحاق ويعقوب، إن أباكم كان رامية بني آدم، بني إسماعيل إن أباكم كان رامية بني آدم، فجد وأب. ولهذا صحيح من أقوال العلماء أنه يحسب الإخوة أيضا،
لا يعتبر يعني لو قتل الجد أو قتل الأم
لا يقعد
الأم والأم كذلك
كذلك. نعم
نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
نعم نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لم تحفظ قعاد عن
الله. نعم.
نعم. نعم. نعم. نعم. نعم.
نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم.
نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم.
نعم. نعم. قتل عبده قتل نعم.
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 من قتل عبده قتل نعم.
هذا نعم. نعم. ضعيف لا صح، لأن من رواية الحسن عن ثمرة وروايات أخرى الباب كلها ضعيفة، والحاكم لا يقول لا يعتبر تصحيح في أشياء كثيرة. الله نعم.
الجمهور لماذا يجبون عموم المحصر
مخصوص؟ يعني هذا في أهل الكتاب أنزله الله لنا شرعا لنا، هو عام مخصوص بقول الحر بالحر. نعم. آية البقرة تخصص آية ما إليك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم. لأنه صرح بذلك، لا سمعت من سمرة صرح بهذا في رواية البخاري. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله تعالى وعن أبي بحيرة رضي الله عنه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي هذه القرآن؟ قال والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قال لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفساد الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي. وقال فيه المؤمنون تتساخر دماؤهم ويرفع بذمتهم أجلاهم وهم يد على من سواهم. ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. وصححه الحاكم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان جاريته وجد راسها قد رب بين حجرين فسالوها من صنع بك هذا فلان فلان حتى ذكروا يهوديا فاومات براسها فاكل اليهودي فاخره فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرب راسه بين حجرين متفق عليه واللفظ لمسلم واللفظ لمسلم. وعن امرأة بن حسين رضي الله عنه ان غلاما لاناس فقراء قطع اذن غلام لاناس اغنياء فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا رواه احمد والثلاثه باسناد صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقبني قال حتى تقرا ثم جاء اليه فقال اقبني فاقاده ثم جاء اليه فقال يا رسول الله عرجت
قال اريت كسرى لا فعل العيوب كلها بكسر فعل العيوب والألوان بكسر
فقال يا رسول الله عرجت فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجي. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرحه حتى يبرأ صاحبه رواه أحمد والدارقطني وأعل بالإحسان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من حذيفة فضربت إحداهما الأخرى بالحجر فقتلتها وما في بطنها فاقتصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدية جميلها هو عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معه. فقال حمل بن نابغة الهذلي يا رسول الله كيف يضرب من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يقل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان سبحان من أجل سجع إلى الاتجع. متفق عليه وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن عمر سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين فقال حمل بن نابغة فقال فقام حمل بن نابغة فقال كنت بين يدي امرأتين فضربت إحداهما الأخرى فذكره مختصرا وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أنس رضي الله عنه أن ربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا فعرضوا الأرش فأبوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فألوا إلا القصاص فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية ربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. متفق عليه واللفظ للبخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد هذه الاحاديث السته كلها ظاهر تعلقها بجنايات وتقدم ان الجنايات فيها العمد والخطا. الحديث الاول حديث ابي جحيفه وهو بن عبد الله السوائي عن الصحابه المشهورين وهو من اتباع علي وعلى شرطته رضي الله عن الجميع في ان علي سئل هل عندك شيء من وحي غير القران؟ فقال لا ولم يلاقى الحبه وبرأ النسمه يقول ما عندنا شيء في القران. وهذا والله اعلم عندما تكلم في الشيعة في الكوفة أن أهل ذلك خصوا بأشياء وأن عندهم شيء من الوحي غير ما
أخبرنا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد هذه الأحاديث الستة كلها ظاهر تعلقها بجنايات وتقدم أن الجنايات فيها العمد والخطأ. هذه الأول حديث ابي جحيفه وهو بن عبد الله السوائي عن الصحابه المشهورين وهو من اتباع علي وعلى شرطته رضي الله عن الجميع في ان علي سئل هل عندك شيء من وحي غير القران؟ فقال ولم يلاقى الحبه وبرأ النسمه
يعني ما عندنا شيء في القرآن. وهذا والله أعلم عندما تكلمت الشيعة في الكوفة أن أهل ذلك فسقوا بأشياء وأن عندهم شيء من الوحي غير ما عند الناس. كان داء الشيعة قديما من حين انتقل علي إلى الكوفة وصارت الفتنة في مقتل عثمان، صار لهم نشاط وكلام حتى آل بهم الأمر إلى أن غلوا في علي رضي الله وأرضاه واعتقدوا فيه الألوهية حتى غضب رضي الله وأرضاه وحرق من أنكله منهم بالنار غضبا لله عز وجل وانتقاما منهم وردعا لغيرهم من هذا البلاء العظيم والشرك الوخيم. وقد بقيت لهم بقايا إلى اليوم، قطع الله دابرهم وكفى شرهم. فأراد السائل أن يبين أن هذا الشيء الذي تزعمه الشيعة شيء لا أصل له ولا أساس له، ولهذا أجابه علي رضي الله عنه بهذا الجواب. من نسب في فتح الروح، الحبة معروفة جعل الله فيها خلقا كمان يرى في حبة الحنطة كما في الدواء، يعني مقصود أن الله جل وعلا هو الحكيم العليم وهو القادر على كل شيء، هو الذي فاق الحبة وراء النسمة لتأكيد المقام القسم، يعني من الله الذي لا إله إلا هو الذي له قدرة وله التصرف لعباده، خلق الأرواح وخلق غيرها سبحانه وتعالى، أن هذا الشيء لا أصل له ولا صحة له، لم يخصنا بشيء. إذا أخذ أهل البيت ما خصوا بشيء من الناس من جهة الأحكام الشرعية أو الوحي إلا ما ثبت بحق، ولهذا من جهة الصدقة كما هو معروف. المقصود أنه ما خصوا بشيء من الوحي، من الوحي غير وحي الناس أو شرع غير شرع الناس، بل هذا من حجة الرافضة وأشباحهم. ولهذا قال رضي الله عنه إلا فهم، يعني ما عندنا شيء إلا فهم بدلا من شيء، بدل لأنه فهم غير موجب، إلا فهم يعطيه الله من جاء في القرآن، لأن أشد فهمته في القرآن السنة كذلك. فقد يفهم العالم من الآية حكمين أو ثلاثة، ويفهم الآخر أربعة أحكام وخمسة وأكثر، وهكذا من الحديث. فالفهم يتفاوت حسب ما يعطي الله العباد من النور والبصيرة وما عندهم من العلم في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وما في هذه الصحيفة، يعني وما جاء في الأحاديث التي رواها علي رضي الله عنه، المقصود ما عندهم شيء إلا ما فهمه من وفقه الله بالقرآن أو فهمه أو حفظه من السنة التي هي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. فالناس يتفاوتون بهذا على حسب كان وعلى حسب حفظه من السنة، هذا يحفظ علي 100 حديث وهذا يحفظ 200 حديث وهذا يحفظ 1000 حديث وهذا يحفظ 1000 حديث، وهكذا على حسب ما يعطيهم الله من فهم وحفظ. فقلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل. وفكاك الأسين فكاك بالفاء بكسر الباء والتاء، قال فكاك وفي فكاك وأن لا يغتر رسلهم بكافر، كان هذا في صحيفة معلقة في سيف علي. والعقل الديات، العقول التي هي لها النبي صلى الله عليه وسلم في الديات، وهذا الشاهد. وأن لا يغتر فكاك الأسين، جاءت النصوص حتى على فك الأسين، النبي صلى الله عليه وسلم قال عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني وفك رقبه، ففكاك الأسين من أفضل القربات، وهو واجب على المسلمين حسب طاقتهم وعلى بيت المال. فهناك أسرى المسلمين عند كثرة وجب على المسلم إطلاق سراحهم وفكهم بالمال من بيت المال إن قدر المال، وإن كان عجز بيت المال عجز بيت المال، والمسلمون يتعاونون في فك أسراهم. ومن ذلك أن لا يبتلى المسلم بكافر، وهذا أيضا ما يتعلق بالباب، أن الكافر إذا قتله المسلم لا يقابل به لما جعل الله بينهم من الفرق، هذا عزم على الله كريم عليه وهذا هين على الله، فلا يستويان، فلا يقتل مسلم بكافر اذا حصل بينهما مقاتله. ولكن يبين الامر أن يؤدب المسلم إذا تعدى أن يعزره بما يرى، لكن من غير يقاد بالكافر. والنص الآن الإسلامي أنهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ومن يدعى على ما سواهم. لو الله البخاري رحمه الله وأدرى أحمد وأبو النسائي كلاهما صحيح معروف. فالمقصود أن هذا يدل على أن الدماء متكافئة، المؤمنين تكافأوا دماؤهم ويقتل هذا بهذا، الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة والمرأة بالرجل والرجل بالمرأة، يتكافؤون لأنه شيء واحد. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، قال المسلم أخو المسلم. يستخدم من ذلك ما دل عليه الشرع كما تقدم في عدم قتل الحر بالعبد لتفاوت ما بينهما بأسباب كونه يباع وأنه يُجبل بالقيمة على خلاف المشهور، ولكن هذا هو قول الجمهور كما تقدم في قوله تعالى: والحر بالحر. هو يخص الآية تمنع عليه النفس بالنفس، ويخص هذا الحديث. ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني أدناهم في الفضيلة والشرف، يجير عليهم الفقير ومن هو غير مشهور فيهم، ويجير عليهم المرأة والعبد، هذا من أدناهم في الجملة. وقبل الله من امرأة وعبد أفضل، لكن في الجملة هذا في الجملة. وهم يد على من سواه، ولهذا قال ابن يوم هانة: أجرنا من أجرت يا أم هانة. فإذا أمن المسلم كافرا، وإن كان مؤمن من أطراف المسلمين ليس من أنصافهم وأمرائهم أو من مماليكهم أو من نسائهم، وجب إمضاء تأمينه وعدم قتل هذا المؤمن حتى يرد إلى المأمنة. فإذا قال: أمني حتى أكلم الأمير، أمني حتى أكلم فلان، اسمع كلام فلان، بلغ حاجة فلان، تأمنه حق المسلمين، فإن هذا التأمين يمضى ولا يبطل، ولا يجب قتله بعد ذلك حتى يرد إلى مأمنة. وهم يد على من سواهم، يد يعني هم جماعة وقوة على من سواهم، يجب أن يتكافئوا ويجب أن يتعاضدوا، وأن تكون أيديهم يدا واحدة ضد عدوهم، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتفرقوا. يجب أن يكون يدا واحدة ضد الأعداء. وهذه تعليمات عظيمة وأصول كبيرة أوضحها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم. وفيه إبطال ما تقوله الشيعة بالنسبة خصائص للوحي لأهل البيت، وأن عندهم قرآن غير القرآن، أو عندهم حديث ما عرفه المسلمون، أو شرائع خاصة بهم غير ما عرفه المسلمون، أن هذا كله باطل، وأن أهل البيت من بني هاشم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من جنس بقية المسلمين، أحكامهم واحدة، كلهم كسائر بقية المسلمين، ما عدا وصلنا النصارى قال: تنبغي الله تنبغي لآل محمد، كما هو معروف. والحديث الثاني حديث أنس في قصة الجارية التي قتلها اليهود. كان يهودي في المدينة، فرأى جارية عليها أوضاح من ذهب، فأمسكها وقتلها وأخذ الأوضاح الذي عليها، حلا بها، فوضع رأسها وأخذ الذهب وهرب. فجيء إليها وبها رمق لم تمت، فسئلت فأشارت بما يدل على أن القاتل اليهود وأن قتلها اليهود. فعرض عليها جماعة من اليهود الذين متهمون: هذا قتلك؟ قالت: لا. هاي قتلك؟ قالت: لا. ثم جاء إلى ابن الذي قتلها، قالت: نعم. أشار بأن نعم وهذا، فأخذ اليهود الذي أشار بأنه صاحبها فأقر، قال: إنه قتلها من عند كذا وكذا، فامر النبي صلى الله عليه وسلم راسه بين حجرين قصاصا كاملا. هذا فيه فوائد، منها ان الرجل يقتل المراه ويقتص منه اذا قتل المراه، منها ان قتل بالمثقل كالمحدد، اذا كان عمدا حصل به القتل يقاد به، والذي قاده بيده ان رفع اسها والرب يقتل غالبا ثقيلا، ولهذا مات في سبيل ذلك. وبعض الفقهاء الكوفيين انه لا يقتل بمثقل، لا يقاد بمثقل قول ساقط لا وجه له، والصواب ان القتل بما يقتل غالبا لمثقل او غير مثقل او محدد بحجر او حديد او غير ذلك ما يقتل غالبا يقتل به قصاصا، ومن ذلك الحجر اذا رضها ورضى راس منها وضرب او تعمد قتلها قتله بالحجر في موضع القتل. من الفوائد ان قصاص يكون بالمعتله، الله كتب القصاص علينا وهو المعتله، لكن قصاص القتل يعني التماثل، فاذا قتله بحجر يقتل بحجر، واذا قتله بالخنق يقتل بالخنق، كما قال تعالى فقتل فقتل الا ان يكون ذلك امرا محرما كاللواط او اسقائه الخمر فلا يجوز. المقصود ان يقتل اذا قتل به بعيد النبي صلى الله عليه وسلم بان يرضى راسه اليهودي بالحجر كما فعل به للمراه. وفيه من الفوائد العمل بالاشاره، وان الاشاره تعتبر في الدعوى وفي غير الدعاوى، لكن لا يعتمد عليها بدون بينه، انما هي ترشد الى المتهم، ترشد المطلوب، يعمل بها في الاستدعاء بها الى المطلوب، فإن النبي اهتدى بهذا إلى الجانب ثم أشارت إليه وقعت واعترف، فالعمدة على الاعتراف، لكن الاعتراف أسبابه أنها أشارت إليه. والأدلة في عمل الإشارة والعمل القرائن كثيرة جدا. ومن الفوائد خبث اليهود، حرصهم على المال وطمعهم وعدم مبالاتهم بقتل النفوس إذا كان لهم طمع في ذلك وهوى، نسأل الله السلامة. والحديث الثالث حديث عمران بن حصين الصحابي الوليد بن عبيد الخزاعي، صحابي وأبو الصحابي، والذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حصين كم تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض واحدة في السماء، قبل أن يسلم. قال من كنت تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال هذه في السماء. فأمر فقال يعني فقال له صلى الله عليه وسلم يدل على أن الذي في السماء هو الجدير بأن تعبده وحده، فأسره إلى الله وعلمه النبي كلمتين يقولهما، علمه أن يقول اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. في هذا أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم شيئا. هذا الحديث أشكل على كثير من الناس واختلف الجواب عنه، ويجب أن يحمل على معنى أن يطابق الأدلة الشرعية ويوافقها، يعني ما اشتبه من السنة مثل ما اشتبه من القرآن سواء من سواء، كما المشتبه في الآيات القرآن يفسر بمحكم ويصار فيها محكم ولا يفسر بخلاف محكم، لكن السنة ما أشكل منها يرد إلى المحكم ويفسر بالمحكم. ومعلوم في المحكم ان الزاني عليه قصاص او الديه ان كان عمدا وان كان خطا عليه الديه ولا يفلت، هنا قال فلم يجعل له شيئا، فاجاب بعضهم بان هذا قتل خطا قطع اذنه خطا وكانت عقيدته فقراء ما عندهم شيء، فلهذا لم يجب عليهم ديه لفقرهم وفقر القاطع في الأذن والجهلة العاقلة في الخطأ. هذا هكذا أجاب بعضهم، وأجاب بعض الشراح بأنه كان صغيرا، كان غلاما صغيرا والصغير لا يقعد، وعمده كالخطأ وليس له عاقلة غنية تتحمل، فلهذا لم يجعل له النبي شيئا ولم يعطيهم بيت المال لأسباب، إما لأن ليس هناك في بيت المال ما يقام في ذلك، أو لبيان أنه لا يلزم بيت المال أن يسلم عن من لم يكن عنده شيء من فقره وفقر عاقلته. فالحاصل أن هذا الحديث فيه بعض الإشكال، ويجب حمله على محمل يناسب الأدلة الشرعية القائمة المعروفة، إما بحمله على أنه كان فقيرا وعاقلته فقراء، فلهذا لم يكن عليهم شيء وهو خطأ، كان قطعا خطأ مثل ما قتل خطأ فدي على العاقلة، أو أنه كان صبيا صغيرا، ومعلوم أن الصبي عنده يحكم خطأ ويدفع على العاقلة مدخوله على العاقلة، فكذلك لم يكن عنده شيء من كان فقراء. والله سبحانه وتعالى أعلم. الحديث الرابع حديث أبو شيبة فيها جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فقال أكدني، فقال حتى يبرع، فكرر عليه قال أكدني يا رسول الله، فقعد ثم ندم واستقيد لأنه أصابه عرض، أن بني أصابه عرض، قال يا رسول الله عرفت فلقد نهيتك فأعصيتني ما بعدك الله بطل عرضي. هذا فيه الدعاء لمن أساء الأدب، مثل ما قد يقع دعوات أخرى غير مقصودة كلمة يداك وكلمة أمك ونحو ذلك، قد يكون هذا أبلغ لكونه أساء الأدب استحق أن يدعى عليه من باب الزجر عنه من هذه العجلة. ثم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم يقتص من عمر من جرح حتى يرى صاحبه، واستقرت الشريعة على هذا من جرح لا يعجل بالقرض حتى يبرع، لأن قد يكون السراية فيكون القرض أبلغ، قد يكون يتبعه مال مع القرض، فلا ينبغي فلا تجد العجلة، فلينظر ويمهل حتى يبرع واعتدى عليه، فإذا بريء أخذ حقه على بصيرة بالقصاص أو بغيره. وفي أن إذا أخذ القصاص قبل أن يبرأ، يعني عجل فأخذ القصاص لنفسه أو واسط القضاة أو الأمراء أو غيرهم من أعطاه القرض قبل أن يبرأ، ثم أصابه شيء بعد ذلك من السراية، فإنها تبطل وتكون هدر، ولو شرط على عرجه في لفظ يطل عرجه، يعني يقول أنك استعجلت واستوفيت عقدك فلم يقع لك شيء. يقال عرج يعرج عرجا اذا طمس بريده لم يستوي المشي، وافعال العيوب من باب تعيينه عرج عمي واشبه ذلك، وهكذا الالوان سودة وحمرة من باب تعيينه. اما من الصعود هم باب نصر عرج يعرج أعوذ الملائكة والروح إلي من باب الصعود صعيد صعيد يصعد، كان في القاموس ويقال عرج أيضا في الفتح إذا خمع عثر رجله، بخلاف ما إذا كان عجبا فإنه بكسر. الحديث الخامس حديث أنس، كان الخامس حديث امرأة، حديث امرأة في قصة الغزليتين وقتين اللتين اقتتلتا، قال احداهما الاخرى وهي بطنها. هذا الحديث العظيم رواه الشيخان وغيرهما يدل على ان القتل شبه العمد يلحق بالخطا، فقتلت المراه او الرجل الاخر بما لا يقتل غالبا، بعض الروايات قتلت بالعمود ورمتها بالعمود المصطاد وكون بحجر، فحكم عليها حكم بالذي على العاقله وحكم في جنين بغرة. قال العلماء إن الواقعة وقعت على وجه يشبه العمد ولا سيقتل غالبا، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم بغرة بالعاقلة العاقلة عاقلة القاتلة، وحكم بغرة وهي عبد أو أمة عن جنيها التي أسقطت، فدل ذلك على أن المضروبة إذا أسقطت جنينا ميتا في غرة عبد أو أمة وإذا ماتت ففيها ديته على العاقلة كما قضى به النبي هاتين المرأتين. واعترض حمل بن النابغة ومن عاقلة المرأة وقال كيف يرى من لا أكل من لا شرب ولا أكل من لا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل يبطل لأن ما أدري أنه سقط ميتا. قال صوت إنما هذا من إخوان الكهان ليس به الذي سجع. هذا يدل أن الكهان كانوا يسجعون في تأييد أباطيلهم وكذبهم وما يدعونه من الغيب. فإذا يذم السجع إذا كان يبطل الحق أو لا حاجة إليه أو متكلف. أما إذا جاء السجع عفوا في نص الحق وفي بيان الحق فلا يضر هذا وقد وقع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. وفينا فوائد أن قد يشبه العمد لا يقعد به ولكن فيه الجدر على العاقلة كخطأ. وفيه أن الجنين الساقط لجناية على أمه يقرب بغرة. وثبت هذا من حديث مغيرة حديث محمد بن مسلمة من عدة أحاديث تدل على أن المرأة إذا أملصت بسبب ضرب لها فيها غرة في إملاصها غرة عبدنا غنى ضربها أحد فسقط فاصلها جنينا فيه الفدية غرة عبدنا وهي عشر جدة مرأة 500 إبل. الحديث السادس حديث أنس في قصة الربيع. الربيع كسر فهي رجال الناس من الأنصار فجاز لأناس من الصحابة فطلب المعتدى عليه القصاص من الربيع وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص في السن. فقال أنس أكثر الربيع أنس من النظر الذي قتل يوم أرهى شهيدا رضي الله عنه وعمه أنس بن مالك من النظر أخو أبيه. فقال يا رسول الله فقال رسول الله يا أنس كتاب الله القصاص يعني حكم الله القصاص أو إن كتاب الله القرآن نص على القصاص قوله جل وعلا ولكم القصاص حياة تبعكم القصاص والقتلى. قال ولي بعثك بالحق ما تسر طريقه. هذا قاله ليس باعتراض على الحكم إنما قال من باب حسن ظن بالله من باب أنه سوف يتيسر من الجهود ومن الأسباب ما يجعلهم يسمحون ويعفون عن القصاص. فهذه القوم حققوا كان ممالك فأنس بن مالك النمر وسمحوا بالعفو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لا وقت الله إلا برد إن من عباد الله صلحاء الأخيار الذين لهم حسن ظن بالله ولهم معاملة صحيحة مع الله من لو أقسم على الله إلا أبر قسمه إلا هدى له من أقسمه من أجلهم. من هذا الحديث الآخر رب أشعث أغبر لو أقسم على الله إلا أبر مهما جرى البراء بن مالك أخو أنس البراء بن معرور المقصود أن هذا واقع. وينشا عن حسن ظن بالله وعن رجائه سبحانه وتعالى والرغبه اليه بان يحقق هذا الطلب. والله على كل شيء قدير فيحفظه سبحانه وتعالى بيده القلوب يصرفها كيف يشاء. اما الاقسام من باب الاعتراض كان يعني يقول والله لا لن ننفذ او ما اشبه ذلك هذا لا يجوز بل يجب الخضوع لحكم الله. وانما هذا من باب حسن ظن بالله ومن باب الإدلال عليه بما عرف من فضله وإحسانه وجوده وكرمه عن إياه ولياء سبحانه وتعالى. وفي هذا الدلالة على أن حكم الله ينفذ في القصاص في السن وغير السن سن والعين وغير ما صلى الله عليه. القصاص واجب حيث أمكن فإذا تعذر وجبت الدية والله أعلم.
نعم إذا كانت العاقلة
خطيرة وقاتل أني طبعا هل تتقل فيه خلاف مشهور في قولها لحدهما أنه في بيت المال وكما سلم النبي صلى الله عليه وسلم جثة عبد الله بن سهل من أنصار من صدقة. وقال آخرون على جاني نفسه إذا كان مريئا إذا كان يعني الأصل في الولايات أنها على جاني لزوجه، فحولك على عاقلة من باب التخفيف لأن هذا يكثر أخطاء تكثر والعصبة والجماعة شيء واحد يتعاونون، فإذا عجزوا وهو غني وكذا من ماله. فالقولان قويان جيدان، والعمل الآن على أنه يغروها الجاني، إذا عجز العاقلة يغروها الجاني ولا يطلع الدم إلا أن تحملها عقوبة يتحملها بيت المال كما تحمل النبي صلى الله عليه وسلم يتعب عبد الله بن سهل، وإلا فعلى الجاني عدل عملا بالأصول، لأن الأصل أن الجاني يتحمل الجناية ترك في العاقلة لكثرة ما يقع من الأخطاء لتعاون العاقلة، فإذا كانت العاقلة غير موجودة أو موجودة فقيرة فإنه يؤخذ بها الجاني عملا بالأصول، وهذا هو الأرجح والأقرب. لا يحملها جاني إلا إذا خضر الدولة سلم ذلك. نعم.
إذا كان
فقير يقضى معجة
تسأل
الناس يقضى عليه يكون غائبا تسأل الناس تحمل حماله له السؤال.
الله إليك
شيخ. نعم. الأمرانة بالحلم ما يحكم عليك شيخ؟ لا محتمل، ما هو صريحة تعمل شيء أو محتمل ماذا في احتمال ما يحكم عليك شيخ. نعم.
صلى الله عليه وسلم. نعم. طبيب مثلا.
نعم.
طبيب إذا صرف المرأة علاج ثم عصر
كيف؟
طبيب إذا صرف علاج فأسقط المرأة.
الله ما يفعل شيء إذا كان معروف بالطب ما عليه شيء، إذا كان حاجة أخر الطب لأن الطب ما يظن فيه هو يتسبب في سقوط الولد ما يظن. مثل ما لو عملت ما تعمل عادة في بيتها وحركتها في بيتها العادية وأشغل المسابيل ما يضر في العادي
في العادي
في العادي ما يضر. نعم. فيها حديث قضى على العمد 25 وعلى أربعة الخطاب 25 مثل اليوم أو خمسة هذا نوع تغيير، والتغيير الآخر ثلاث حقة وثلاث جزء أو أربعون خليفة في مصر هؤلاء الأدوات على ما في حديث عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن مسعود وخلاف مشهور، لكن بين أهل العلم هل يغلب بهذا أو يغلب بهذا. والأقرب التغليب بالرباعية والخماسية، بالرباعية ضد الخماسية عند وجود العمد وشبه العمد. نعم. وكذا من خبر آخر وكذا من خبر آخر. نعم. نعم يعني هذه يعني خبر معناها الامر، هذا خبر معناها الامر والالزام يجب ان يكون يدعى ما سواه. نعم لا بد ان التعاون ضد اعدائه ما يتفرقون. الله المستعان.
نعم.
الله انه يحرم سهله، الله انه يحرم 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 قرب وقرب الله يعني حيث النار لمن لم يفعل. نعم.
قلت
على فيها نصر على نصر على لا محكم على هذا قلت النصوص على الأصل مراعاة المفاهيم جاء عند مراعاة ذلك والأنثى والأنثى باب الهوى تكتب الرجل. نعم. من باب أولى هذا من باب أولى، إذا قتل قتلت بالإنفاء فقتلها بالرجل من باب أولى. ومن يقتل عبد العبد من باب أولى يقتل بالحر خلاف الحر بالحر، فليس من باب أولى يقتل بالعبد لأن أدنى وأيده الحديث الأخرى الدالة على عدم القتل. نعم.
بالنسبة لحديث أبو هريرة قتل امرأتان قتلت امرأتان من هذين لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل الأخرى،
يقال هذا مثل بالعمد لأن الحجر ما يقتل غالبا، استدل بالعلماء على مثل هذا اللي ما يقتل غالبا يكون باب يشوف العمد ولا يقال به في هدة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم. في هدة كاملة، كان العلماء في هدة كاملة. سقط حية ومات لزوج هدة كاملة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في عمية أو عمية بحجر أو صوت أو عصا فعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قول، ومن حال دمه فعليه عبد الله. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويقتل الذي أمسك. رواه الدارقطني موصولا ومرسلا، وصححه ابن خطان ورجاله من قبل إلى أن البيهقي رجح المرسل. وعن عبد الرحمن بن زيد وعن عبد الرحمن بن زيد الماهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد، وقال: أنا أولى من قتل بإذنه. رجل عبد الرزاق هكذا مرسلا، ووصله الدارقطني بحديث ابن عمر فيه والإسناد الموصول واحد. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قتل غلام ليلة، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلته بجد. أخرجه البخاري. وعن ابن قريش الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن قتل له تقسيم بعد وقالة هذا فأهله بين خيرتين، إما أن يقتل العقل أو يقتله. أخرجه أبو داود والنسائي وأخرجه من الصحيحين من حديث أبي هريرة في معناه.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، فهذه الحديثة كلها تتعلق بالجنايات وأحكامها. ابن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي رحمه الله عليه حفظ الأمة وترجمان القرآن، وهو المراد إذا أطلق، يقول ابن عباس هو عبد الله، إذا قال ابن عمر هو عبد الله، إذا قال ابن الزبير هو عبد الله، إذا قال ابن عمرو هو عبد الله، لأنه اشتهر بالعلم الرواية رضي الله تبارك وتعالى. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل في عمياء أو رمياء، عمياء بالتشديد ورمياء كذلك، بمعنى في أمر مختلط ملتبس، يجعل حجر أو صوت عصا فعقل فعقل الخطأ، ومن قتل قودا ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه عفو الله. خذه الثلاثة كامل، خذه أبو داود والنسائي بن مالك يعني قوي. قد ذكر أبو داود هذا الحديث من طريقين، مرسل عن طاووس بسند جيد، ومتصل عن عباس بن زيد أيضا كما قال المؤلف، وفي زيادة في بعض الروايات زيادة: فإن لعنة الله وغضبه لا يقول صرف ولا عدل. في رواية أخرى: فإن لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يعني من حال دون القود، من حال دون القود وحمى الجانب ولم يمكن من أخذ القود منه. والحديث دل على مسائل، منها إذا قتل الإنسان في حالة مشتبهة ملتبسة لم يتضح القاتل، كما قتل في عمية أو في جنية، يعني تقاتل تضارب ناس أو ترامى ناس فقتل بينهم قتيل في أحد الجانبين ولم يعرف القاتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعقله عقل الخطأ. بين أوصاف ذلك بحجر، رمي بحجر بصوت، وقتل بسياط أو بعصا، وقد تقاتل بهذه الأشياء التي في الغالب لا تقتل، لكن وجد قتيل فعقله عقل الخطأ، كما في الحديث الآخر: ألا إن جتا في العم ما كان بالسيوط والعصا إلى آخر. المقصود أن هذا حكم الخطأ، لكن في العم حكم الخطأ، لا شك فيه قول. وقول فعقله عقل الخطأ يدل على أنه على العصب، على العصبة، على عصبة من نسب إليه من قتيل. فإذا تضارب تميم وعاد ومنو هاشم، فالقتيل بني هاشم على عصبة تميم، وقتيل بني تميم على عصبة قاتل بني هاشم، لأن هذا عقل خطأ فحكم به النبي على العصبة. وهذا أظهر الأقوال في هذه المسألة. وقال قوم: يقسم على المشتركين، وهذا يخالف العقل الخطأ. وقال آخر: يكون هدرا، لأن لا يعرف قاتله. قال آخر: هبة المال. فليس كل هذا بجيد، والصواب أنه على عصبة من منهم القاتل، منهم الرمي، من ضرب العصا، ومنهم ضرب بالحجر إلى غيره، لأنه رجع العقله وعقله خطأ. أما إذا كان عمدا، يعني ضربه عمدا بما يقتله غالبا، فهذا هو قول، ضربه بالحجر الكبير، السكين، بالسيف، بشيء يقتله غالبا، فهذا فيه القول، وليس مراد تعينه، ليس مراد تعينه، لكن المقصود أنه فيه القول، لأن أهم الأمرين، وإلا فهو مخير، إن شاء الله فلا حرج. كما يأتي في آخر الباب، وكما في حديث غيره، وفي عدة أحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم خير أصحاب القتيل بين قضت بين الدية وبين العفو، فلهم ثلاثة أشياء: إن شاءوا قتلوا، وإن شاء أخذوا الدية، وإن شاءوا عفوا. هذا هو المستقر في الشريعة. ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن القبض يتعين بما إذا كان الضرب والقتل عمدا بما يقتل غالبا، وأن صاحبه له أخذه وعدم قبول الدية. فالمقصود من هذا تأكيد القبض وأنه حق لأولى القتيل، وليس المقصود أنه يتعين ليس له بديل، بل له بديل من الدية إذا شاء والإذن، ولا يتعين عليه يأخذ القبض مطلقا بدون تخيير. وهذه من الفوائد أن من حال بين أولياء الدم وبين القبض فقد تعرض لغضب الله سبحانه وتعالى ولعنته، فعليه لعنة الله لو تلاحظ غضبه، ولا يقال الله انه صرفا ولا عدلا، لا فريضه ولا نافله كما اشترعوا جماعه. المقصود ان هذا يدلنا على تحريم التعرض لحمايه الظالمين، وان لا يجب حمايه الظالمين من اهل الحق منهم، لا في الحدود ولا في القود لا في النفس ولا في غيرها، بل الواجب التعاون على البر والتقوى والحرص على انفاذ الحق وايصاله الى مستحقه. فمن حال دون ذلك بشفاعه او قوه قد تعرض لغضب الله. فالواجب على المؤمن ان يكون عونا للحق ولو كان اهل الحق ضعيفين او اعداء له، الحق احق بالاخذ والاتباع. ولما ولي الصديق رضي الله عنه خطب الناس وقال: ان قويكم عندي ضعيف حتى اخذ الحق منه، وان ضعيفكم عندي قوي حتى اخذ الحق له. وهذا هو الواجب على ولاه الامور، على القضاة، على جميع من تولى شيئا من المسلمين، ان يوصف وان يحذر التساهل او قبول الشفاعات التي تمنع الحق، او السماح لمن يقف في هذا الطريق ولو كان عظيما. يجب تنفيذ الحق. ولما شفع سامة في وراث بني مخزوم امر النبي بقطع يدها في السرقه، طلب النبي اكل حد من حدود الله، طلب عليه وحبه اكل حد من حدود الله، قال: انما هلك من كان قبلكم، ومن كان اذا سرق في يوم الشريف تركوه، فان سرق في من ضعيف او معاني الحد، ويم الله لو ان فاطمه محمد سرق فقطعت يدها. هذا هو الواجب على الايمان والعلم والعمل والامره. يجب عليهم التعاون في تنفيذ الحقوق وايصالها الى اهلها. والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا امسك الرجل رجل وقتله الاخر فان يقتل الذي قتل ويحبس الذي امسك. قد يرد على رجل رسوله مرسلا احد القطان رجاله ثقات، فرد احد بقيه بهذا المرسل. تعلم القاعده ان اذا تعرض مرسله ومتصل فالمتصل في الراجح عند الاقل هو الصواب، وان كان الاكثر لا خلاف ذلك كما قال في العراق رحمه الله في الفيته: واحكم الوصيه بقتل في الاظهر، وقيل بل ارساله للاكثر، فالاكثر هنا اغلقوا والصواب مع الاقل، لان الواصل يعتبر وصله كحديث مستقل، وكما يقول الحديث الثقه لو استقل هكذا اذا وصل وارسله. فاذا قال الثقه عن محمد بن سيرين عن ابي هريره لانه قال كذا، وقال اكثر من الرواه عن محمد بن سيرين وعن النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا ابا هريره، فالواصل الذي ذكر ابا هريره او ذكر غيره من الصحابه من سمع عنه هذا التابعي اولى بالاحد، لان حديث مستقل وزياده الثقه مقبوله، فقد يكون الاكثر والمثالثه والاربعه الذين ارسلوا قد يكونوا غفلوا عند الروايه نسوا، وهذا حذر وذكر فوجب يخبر بقوله. فعلى هذا الحديث هذا يدلنا على ان اذا امسك رجلا بالقتل وقتله ومسك له فان القاتل يقتل نصافا الا ان يعفو اهل القتيل، ويمسك يحبس حتى يموت كما حبس هذا حتى مات يحبس حتى يموت. وهذا قول جماعه من العلم منهم احمد رحمه الله في احدى روايته ولمسه عندهم، واخرون قال اخرون يقتل يمسك، وقال مالك وجماعه لانه مشترك في القتل، امسك لولا امساكه ما قدر على قتله فيقتل معه، ولكن هذا خلاف النص. قال اخرون يعزر، والصواب ما دل عليه الحديث اذا كان الامساك القتل، اما ان كان ما درى على الحقيقه هذا ينتهي في ولي الامر، فكان قامت القرائن ودلت الدلائل على انه امسكه ما درى على ان هذا يقتل على عدم ان يستغاث المسلم باخيه اغاثه ما درى على الحقيقه، هذا نحن نرى لا يظهر انه يجب امساكه الى الموت بل ينظر فيه. فصرح جماعه من عند ذلك قالوا اذا كان امسك ما درى على الحقيقه هذا محل اجتهاد مع النظر فيه، هل يعاقب او لا يعاقب. أنه إذا عرف أنه أمسكها تعاون معه على القتل، هذا فالممسك متسبب والقاتل مباشر فيقتل، وهذا يحبس حتى يموت كما أمسك ذلك حتى لا. والحديث الثاني حديث ابن البيلمان عبد الرحمن، هذا ضعيف من البيلمان تابعون ضعيف ليس من الحفاظ، وروى خبر مسلم الذي قتل مسلم بن معاهد وضعف مسلم بن محمد متهم بالوضع محمد بن عبد الرحمن، فهو أبوه ليس بشيء لكن أبوه أحسن منه. يقول من قتل مسلم بن معاهد قال أنا أولى مواهب ذمته. هذا الحديث كما قال المؤلف وصله وصله ترجمه مسلم عن ابن عمر وهو ضعيف واهي، والمرسل ضعيف لأن مرسل الثقات ضعيف، فكيف المرسل الضعفاء من باب أولى. ثم هذا معارض للحديث الصحيح حتى لو كان ثقة ولو كان غير ابن المينماني لم يقبل، لأن الرسول قال ليس مسلم بمؤمن كافر حديث صحيح، فدل ذلك على هذا الأثر ليس بشيء. قال المؤلف على ذكره لبيان الحال ولأعلم طالب العلم أن هذا شيء لا أصل له، ولو أسقط لكان خيرا لأن لا قيمة له. الحديث الصحيحة دالة على أن المسلم لا يقبل بذلك، ولا تعلم المؤلف مثل هنا لبيان الفائدة وأن يعلم المؤمن وطالب العلم أن في الباب شيئا مخالفا للصواب. الحديث الرابع حديث عمر في قصة المرأة التي قتلت صبيا لزوجها، فقال عمر في ذلك لو اشترك إلى الصلاة قتلتهم، خرجه البخاري. هذه لها قصة رواها مالك الموطأ وابن أبي شيبة وجماعة، وقصة أن امرأة كانت في اليمن كان زوجها غارب وترك عندها ولدا من غيرها، ليست في اليمن ولدا من غيرها، فاتخذت خليلا لها لساحفة يتصل بها، فلما مضى عليه الوقت قالت لخليلها أن هذا الولد سوف يفرح له فاقتله، فقال الرجل لا ما يقتله، فامتنعت منه ولم تقتله لنفسها، فلام لها حينئذ وتعاون معها ومع خادمها ومع رجل آخر صار أربعة، فقتلوه فقطعوه وجعلوه في علبة وألقوه في رقية بعيدة لا طرف قبله. فلما جاء زوجها وسأل واحتل بالأمر أخذوا هذا الخليل الذي عرف أنه يدخل عليها، فأخذوه فاعترف، ثم اعترفت لي واعترف منه.